بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالتنا الثانية ضمن رسائل هذه الدورة العلمية 71 بعد 100 والمقامة في مجمع التوحيد ببيلة يوم السبت 10 من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف، وهي بعنوان اعتقاد الأئمة كما نقله الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة. وهذا الاعتقاد موجود في كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى في باب في ذكر المقام المحمود، في ذكر المقام المحمود، فقد ذكر الخلال رحمه الله تعالى فصلا طويلا في هذا الباب. ولكن هذا الأمر أو هذا الاعتقاد قد ضمنه الأئمة جملة كبيرة من فصول الاعتقاد والحث على التمسك بالكتاب والسنة ومتابعة سلف الأمة رحمهم الله تعالى، والتحذير من أهل البدع والأهواء بأعيانهم وبأوصافهم وترك مناظرة هؤلاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. نعم. قال أبو بكر
الخلال رحمه الله تعالى في السنة: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 قرأت
كتاب السنة. هذا الكتاب الذي صنفه الخلال رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة والجماعة، هو كتاب مبارك ومرجع من مراجع أهل السنة والجماعة، وسفر عظيم من أسفار أهل السنة يحال عليه ككتاب الإبان لابن بطة رحمه الله، وككتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكشرح السنة البربهاري، وكاعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي واعتقاد السلف الصابوني رحم الله الجميع. فهذا من الكتب المعتمدة كتاب السنة، وقد نقله رحمه الله تعالى في أكثر نقله، نقل عن أحمد رحمه الله الذي هو إمام أهل السنة والجماعة، ونقل عن غير الإمام أحمد رحمه الله أيضا. نعم.
فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع، وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، فبلغني أن قوما ممن طرا إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروا.
نعم. الترمذي هذا يقول المحشي لم أقف له على ترجمة، وهو غير الترمذي أبي عيسى، يعني ترمذي صاحب السنن، هذا إمام من أئمة السنة، بل صاحب الجامع، فالصحيح في كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى أنه الجامع، فهو إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى إمام سنة، وقد أودع في جامعه هذا، أودع فيه منهج أهل السنة والجماعة في فصول الاعتقاد، في كتاب الإيمان، في فصول السنة. والأئمة كلهم يا أخواني، أئمة السنة كلهم، البخاري، مسلم، أئمة الحديث، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، مالك، الدارمي، الدارقطني، كل هؤلاء أئمة، والحمد لله اجتمع لهم العلم بالحديث والعلم بالسنة، فصاروا أئمة هدى ومصابيح دجى، ولهذا نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. فكل هؤلاء الأئمة هم أئمة حديث وسنة، وقد أودعوا في مصنفاتهم الاعتقاد الصحيح والسنة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. فالبخاري رحمه الله تعالى بوب أبوابا وجعل كتبا في صحيحه تدل على هذا، كتاب الإيمان، كتاب الاعتصام بكتاب والسنة، كتاب الفتن، كتاب أخبار الأحاد، كتاب كتب عديدة وضعها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، كتاب الرد التوحيد والرد على القدرية والجهمية، مسلم كذلك وضع في صحيحه مثل هذه الكتب، كتاب الإيمان وبين فيه منهج أهل السنة والجماعة، أبو داود رحمه الله تعالى وضع أيضا كتاب السنة والرد على الفرق، أبو عبد الله ابن ماجة رحمه الله تعالى وضع أيضا في سننه كتاب السنة له رحمه الله، النسائي أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه وضع أيضا في سننه ما يتعلق بالاعتقاد وبيان منهج السنة والجماعة، كل أئمة السنة والحمد لله، الدارمي في سننه أو في مسنده على اختلاف العلماء في تسميته وضع أيضا مقدمة نفيسة مباركة طيبة لهذا المسند أو لتلك السنن، أودع فيها منهج السنة والجماعة، الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه، كل أئمة السنة والحمد لله، هؤلاء أئمة حديث وأئمة سنة نشر السنة والحمد لله، وليس في هؤلاء الأئمة لا خارجي ولا مرجئي ولا قدري ولا جبري ولا صوفي ولا رافضي، ليس يوجد فيهم، الحمد لله الحمد لله. نعم، فأبو بكر الخلال نقل في كتاب السنة أكثر ما نقل عن إمام أهل السنة والجماعة الذي جعل الله عز وجل القبول في الأرض، والذي انتسب إلى مذهب الأئمة الكبار، وأحمد رحمه الله ليس له مذهب خاص، إنما مذهبه ومذهب النبي والصحابة، لكن هذه من بركة الرجل أن يوسم المنهج أو يرجع بالمنهج إليه، يقول أنا على مذهب أحمد، يعني على مذهب أحمد أي على قول أحمد في كذا وكذا وكذا وكذا، هذا القول الذي لا يخالف إيه؟ الذي لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا رده، فشهد عليهم الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم، وكتبت إلى شيخنا.
نعم، إذن الخلال يقول لما قرأنا كتاب السنة وجاء ذكر المقام المحمود، يقول فبلغني أن قوم من طرى إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدع أنكروه، هذا رجل يقال له ترمذي أنكر ما يتعلق بأثر مجاهد رحمه الله تعالى، أثر مجاهد هذا في تفسير أن المقام المحمود من ضمن ما ورد فيه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ولا يخالف مجاهد أن المقام المحمود يفسر بالشفاعة، وقد ورد عن مجاهد أصلا تفسير المقام المحمود بالشفاعة، لكن لا تعارض بين هذا وذاك، فالمقام المحمود هو الشفاعة، المقام المحمود هو لواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وهذا الأثر أثر مجاهد رحمه الله تعالى قد تلقته أمة الإسلام بالقبول، وما إن سمعه أمثال هؤلاء إلا وبادروا بإنكار، كيف النبي يجلس مع الله عز وجل في العرش؟ ثم إن هذا مخالف لتفسير السلف في أن المقام المحمود هو الشفاعة، وقصروا المقام المحمود على الشفاعة، وضربوا بتلقي الأمة لأثر مجاهد رحمه الله تعالى، ضربوا بهذا عرض الحائط، فيعتبر هذا الاعتقاد الذي نذكره هنا هو اعتقاد هؤلاء الأئمة أئمة الإسلام في أثر مجاهد، وإثبات أن المقام المحمود أيضا بجوار الشفاعة أنه هو إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش، وأن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد نكير السلف الصالح على من أنكرها، وإذا ورد نهر السلف بطل الاجتهاد وبطل العقل، كما أنه إذا ورد نهر النص لأن السلف لا يتمسكون إلا بالمنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الأمور التي لا تعلم إلا من جهته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب.
يقول فشهد عليهم وردوا فضيلة رسول الله. ليه فضيلة رسول الله في إيه يا إخوان؟ في إجلاسه صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم. وأظهروا رده. فشهد عليهم
الثقات بذلك فهجرناهم وبينا أمرهم.
فهجرناهم وبينا أمرهم لأنهم ردوا هذه الأحاديث التي تلقاها أو هذا الأثر الذي تلقته الأمة بالقبول. فهجرناهم وبينا أمرهم. نعم.
وكتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا إلينا هذا الكتاب فقرأته بطرصوص على أصحابنا مرات ونسخه الناس وسر الله تبارك وتعالى أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من صحته وقبولهم وهذه نسخته.
نعم. الخلال لما حصل هذا رفع أمره إلى أئمة السنة وإلى علماء الإيه السنة فكتب له علماء السنة بهذا الكتاب. يقول كتبت إلى شيوخنا ببغداد فكتبوا لنا هذا الكتاب، مما يدل على أن أهل السنة يشد بعضهم أزر بعض ويعاون بعضهم بعضا في إظهار الحق. أهل السنة لا يجاملون ولكن ينصرون السنة في كل مكان، وإذا كان رجل من أهل السنة في مكان ينشر السنة ويواجه أهل البدع شدوا أزره وبينوا فضله حتى يحصل نصر للسنة. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يسلمه، وأعظم ذلك أن يسلم الرجل السلفي لأهل البدع. هو نعم الحمد لله السنة غالبة ولو عاداها من في أقطار المعمورة، لأنهم يعادون منهجا ربانيا ما يعادون شخصا، والدين لا يموت بموت الأشخاص، وإنما السنة ظاهرة وموجودة والحمد لله. لكن ولو فإن أهل السنة حينما يواسي بعضهم بعضا وحينما يشد بعضهم بعضا فإن ذلك يحصل فيه من القوة والنصرة ما يحصل، كما كتب أسد إلى أسد، أسد بن موسى وأسد بن فرات، يشد أزره ويحمده على أنه يواجه أهل البدع عنده فيحصل بذلك النصرة. فالمسلم السلفي السني يشد أزره ويشتد عوده بما يكتبه إليه وبما يشد أزره به أهل السنة والإيه والجماعة. كتب الخلال إلى أئمة السنة فكتبوا إليه كتابا، يقول فقرأته بترصوص على أصحابنا مرات ونسخه الناس وصر الله عز وجل أهل السنة وزادهم سرورا على ما عندهم من إيه من صحة وقبول. إذن علماء السنة اتفقوا على ما في هذا الكتاب، علماء السنة اتفقوا على ما في هذا الكتاب في أثر مجاهد وتلقي الأمة لأثر مجاهد بالقبول. فماذا قال أئمة الدين؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن كتابكم ورد علينا بشرح ما حدث ببلدكم، وكتبنا إليكم بما تقفون عليه، وبالله نستعين وعليه نتوكل في جميع الأمور. وبعد، فنوصيكم وأنفسنا بتقوى الله عز وجل والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
هذه الوصية لكل أحد، نوصي أنفسنا بتقوى الله عز وجل، نوصي إخواننا بتقوى الله. فلو قال لك رجل أوصني فابدأ بالوصية بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. النبي أوصى معاذا رضي الله عنه، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحاها وخالق الناس بخلق حسن. والله في كتابه قال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالوصية بتقوى الله هي وصية للأولين والآخرين، وصية للنبي وصية لمن دونهم باب أولى. اتق الله، واتق الله معناها اجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية من بفعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم. والإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيه؟ معية مع وصف. فالمعية أتت في النصوص الشرعية بوصف وأتت بشخص، معين. قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. إذا بقى إلى فرعون نوطغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى. قال لا تخاف إنني معكما مع موسى وهارون أسمع وأرى. هذه معية إيه؟ معية بعيان، معية مع معين، مع معين. قال الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، مع النبي ومع أبي بكر. هذه معية أعيان، معية مع معين. ثم هناك معية أوصاف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله عز وجل مع المحسن، مع المؤمن، مع التقي. هذه معية توفيق وتأييد. المعية هذه معية خاصة سواء لمعين أو لأوصاف، هذه معية خاصة، معية مقتضاها التأييد والنصرة والتوفيق. فالله عز وجل مع عبده يؤيده ويوفقه، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث. هذه معية توفيق وتأييد. الله عز وجل يوفق عبده، يختار لعبده. ولهذا إذا هم الواحد بالأمر استخار الله سبحانه وتعالى. كان نبي يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة بالقرآن. إذا أقبل العبد على أمر لا يدري هذا الأمر أفيه خير أو لا فيقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وأجله فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به إلى غير ذلك. فالعبد مربوط ومرتبط بربه سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله فحينئذ تكون بعية الله سبحانه وتعالى له. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح قال الله عز وجل ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه ماعا باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فالله عز وجل يوفق عبده سبحانه وتعالى ويهيئ له الخير ويختار له سبحانه وتعالى، فهديناه النجدين. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من يضل، فإذا كان مستقيما هداه الله عز وجل ووفقه الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل العبد على الله أقبل الله عز وجل عليه، وإذا أطاع العبد ربه وفقه الله سبحانه وتعالى، فالله يوفق من أتى إليه. فالوصية العظمى يا إخواني لنا ولإخواننا ولسائر المسلمين الوصية بتقوى الله والإحسان، تقوى الله عز وجل وأخذ الدين بقوة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، أن يأخذ الدين بجد وباجتهاد وأن يعظم أمر الله وليتقي الله عز وجل. الصحابة يا إخواني ما كان عندهم تقسيم يمشون عليه من جهة العمل والترك، اسمه صغائر كبائر، واجبات مستحبات محرمات مكروهات، إنما كان الأمر عندهم افعل ولا تفعل، فكل نهي يعظمونه ويتركونه ولو كان مكروها. إنما هذا اصطلاح المتأخرين، اصطلاح المتأخرين هم الذين قالوا النهي إن كان على وجه الجزم فهو المحرم والنهي إن كان على غير وجه الجزم فهو المكروه. اصطلاحات تقرب لنا العلم، تقرب لنا العلم. أما من جهة العمل فالإنسان منهي إذا نهاه الشارع عن شيء وجب أن يمتثل. كذلك الأمر إن كان المتأخرون يقولون الأصوليون إن كان الأمر على وجه الإلزام والتحتم فهذا الواجب، وإن كان على غير وجه الإلزام والتحتم هذا المستحب. هذه مصطلحات المتأخرين وهي مصطلحات علمية صحيحة. أما من جهة العمل عظم الأمر والنهي، فإن أمرت من قبل الشارع قل سمعنا وأطعنا، كان واجبا أو كان مستحبا، كان واجبا أو كان مستحبا. ولهذا كان السلف رحمهم الله ينقلون لنا كل شيء ويعملون كل شيء، أليس السواك من السنة؟ ومع ذلك يقول النبي لقد أكثرت عليكم في السواك، وصنفوا في السواك وبوبوا في السواك، هذا السواك الذي هو مرضاة للرب ومطرة للفم، أنا أقف عند أنه هذا مستحب فأتركه أو لا أهتم به أبدا، هذا مستحب لكن سنة عظيمة استجلب بها رضا الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته، تقول عائشة بالسواك. مات النبي على سنة السواك، آخر سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم سنة السواك. في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته ظهري وأنا مسندة رأسه إلى صدري، قال ومعه سواك رضب يستن به، فأبده صلى الله عليه وسلم بصره، فقلت يا رسول الله أخذه لك؟ قال نعم، أشار برأسي أن نعم. قالت فأخذته فقضمته ولينته ثم دفعته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما استنى استنانا فما رأته استنى استنانا أحسن منه، فما عاد أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى، ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم. فآخر سنة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم سنة السواك، وعظم هذا السواك. في الصحابة ما كانوا يفرقون بين الواجب والمستحب في العمل، ولا بين المحرم والمكروه في العمل، إنما هذه بضاعة قوم زهدوا في الامتثال، فصار الواحد إذا أمر بالأمر قال يعني واجب ولا مستحب، وكأن المستحب مكروها أو محرما، واجب يفعل غير واجب يترك، هذا الأمر مكروه ولا محرم؟ مكروه يفعل، محرم يترك. لم يكن الصحابة على هذا أبدا، إنما كان الصحابة يقفون عند شيء واحد، افعل ولا تفعل، ويتباحثون في السنن ويتباحثون في هذه الأشياء، يسألون عن الوتر، يسألون عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. هذا ابن عباس تحمل همته بعد توفيق الله عز وجل إلى أن ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرقب عبادته بالليل، ينام في ليلة ميمونة رضي الله عنها، ولا ينام حتى إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، ثم مسح النوم عن عينيه، ثم قام فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فعلت مثل ما فعل، ثم قمت عن يساره فأضارني عن يمينه صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الصحابة حريصون على أن ينقلوا كل شيء ولا يتهاونوا في شيء. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه الماء فشرب، وعن يمين غلام هو ابن عباس، فاستأذن ابن عباس أن يسقي أشياخا من قريش، فقال يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. كانت المنافسة على هذا، كانوا يتقاتلون على الشعرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند مسلم من حديث أنس ابن مالك أن النبي كان إذا جلس للحلاق يحلق رأسه التف الصحابة حوله، فما وقعت شعرة إلا في حجر أحدهم أو في يده. ويوم أن حلق النبي رأسه في الحديبية ودعا أبا طلحة الأنصارية رضي الله عنه فحلق رأسه، فدافع إليه نصف رأسه وقال هذا لك يا أبا طلحة، ثم حلق النصف الآخر ودفعه إلى أبي طلحة وقال وزعه عن المسلمين. فكان أبو طلحة رضي الله عنه يعطي الرجل الشعر والشعرتين، الشعر والشعرتين، الرجل يعطيه الشعر والشعرتين، شعراته صلى الله عليه وسلم، لا يتهونون في ذلك. أما أبو طلحة فقد أخذ نصف شعره صلى الله عليه وسلم، ولا زالت شعرات النبي في يدي في بيت أبي طلحة حتى ورثوها بعد ذلك. الشاهد من هذا أن الصحابة ما كانوا يفرقون في أمر الامتثال بين واجب ومستحب ومحرم ومكروه، وإنما افعل فنفعل، اترك فنترك، مهما كان الأمر. وهذا أعظم قاعدة في الامتثال، إنما نعم نعم نعلم الواجب والمستحب والمحرم والمكروه حتى نعلم عقوبة هذا ومنزلة هذا. أما من جهة العمل فأنت مدعون إلى أن تعمل كل شيء مما أمر به الشارع، كل بركة كل خير، لا تتهاون في سنة، السنة ما تدري نفعها يا أخي، سنة العقيقة هذه إن تركناها حجبنا عن أبنائنا وأولادنا ما الله به عليم، كل غلام مرتهن بعقيقته، اقرأ هذا عن الناس وقد لا تفسر مرتهن، محبوس عنه خير، الله أعلم هذا محبوس شفاعة محبوس خير، أعلم الناس أبلغ الناس أن الصبي أن الغلام مرتهن بعقيقة، حبيس بهذا يحبس عنه نوع من الخير. نعم لذا نعم.
وتقوى الله تبارك وتعالى بها يرزق العباد من حيث لا يحتسبون، بها يوجب الله تعالى الجنة.
ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نعم.
وبها يوجب الله تعالى الجنة لأهلها.
نعم.
بها تحل
فلا يدخل الجنة إلا المتقون، وأعظم التقوى التوحيد. نعم.
وبها تحل داره،
تحل
وبها
داره،
ينظر إلى وجهه، وبها تنال ولاية الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. لهذا عظمة الوصية بالتقوى، فبها يرزق العبد، ويرزق العبد على قدر تقواه، على قدر تقواه. وبها يوجب الله عز وجل الجنة لأهلها، فمن ترك التقوى فلم يسلم ولم يوحد لن يدخل الجنة، وبها تحل داره، ويأتي ويسكن الإنسان الجنة، وبها ينظر إلى وجهه، وكل هذا نعيم، ويتفاضل الناس فيه على وفق تفاضلهم في تقوى الله عز وجل. هذا الخير وتلك البركة إنما هي عائدة للتفاضل في التقوى. فالفرق بيننا وبين الصحابة والفرق في التقوى، والفرق بيننا وبين التابعين والفرق في التقوى، وبيننا وبين العلماء الربانيين والفرق في التقوى. يرزق العبد على قدر تقواه لله سبحانه وتعالى، فكلما كان العبد لله أتقى كان رزق الله له أوسع. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالعبد على حسب تقواه لله سبحانه وتعالى، لأن التقوى إذا أفردت دخل الدين كله فيها، وإذا قرن بينها وبين البر كان البر لفعل الواجبات، وكانت التقوى لاجتناب المحظورات. فبين البر والتقوى عموم وخصوص، فإذا ذكرت التقوى وحدها إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، أما إذا اجتمع افترقا. فيكون البر لفعل الأوامر والتقوى لاجتناب المحاذير والمحظورات. نعم.
وهي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان.
الله أكبر. هي كذلك، والله هي كذلك، هي غاية الكرامة ومنزلة الشرف ومنهاج الرشد وجوامع الخير ومنتهى الإيمان. الله أكبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الدنيا والآخرة. نعم.
ومنتهى الإيمان، فأسعدكم الله بطاعته سعادة من رضي عمله، وتولاكم بحفظه وحياطته، وشملكم بستره وعصمكم بتوفيقه، وأيدكم بما أيد به المتقين، وأوصلكم أفضل ميراث الصالحين، وجعلكم لأنعمه من الشاكرين، واستخلصكم بأشراف عباده العابدين. آمين رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى أصحاب محمد أجمعين. كتابنا أسعدكم الله سعادة من رضي عمله وشكر سعيه سعادة لا شقاء بعده جميع أهل السنة والجماعة.
نعم، سعادة لا شقاء بعدها. نعم، جميع أهل السنة والجماعة.
فالحمد لله الذي جعلكم أهلا لذلك، وأكرمكم بما يستوجب به ثوابه ويؤمن به من عقابه.
بما يستوجب به ثوابه
ويؤمن به من عقابه. والحمد لله في أول كلامنا وآخره، كذلك روي عن أبي صالح قال: الحمد لله أول الكلام وآخره. ونبتدئ بعد حمد الله تبارك وتعالى بالصلاة على محمد نبيه صلى الله عليه وسلم، رسوله وصفيه. كذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء ووسط الدعاء وآخر الدعاء. فالحمد لله كما هو أهله ومستحقه، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وسلم كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم من نابغ نبغ
بعد هذه المقدمة والأمر بتقوى الله عز وجل وحمد الله عز وجل أن وفقكم للسنة وأن أقامكم عليه، فإن هذه أعظم النعم على الإطلاق، أن ينعم الله على العبد بأن يستعمله في نصرة السنة وأن يقيمه مقام الأنبياء. هذا من نعم الله العظيمة. ولهذا قال بعض السلف في موقف أحمد: لقد قام أحمد مقام الأنبياء، مقام الأنبياء. وقال بعضهم: لقد حفظ الله عز وجل الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة وبأحمد يوم جعله سببا، وإلا الدين محفوظ، الدين والحمد لله محفوظ. ما قوي المأمون ولا المعتصم ولا الواثق على طمس معالم الحق في هذه المسألة، ما قوي ولو أن أهل الأرض اجتمعوا جميعا ما نالوا من هذا الدين شيئا بفضل من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو ابتلاء وامتحان واختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة. يا أخي سبحان الله، فصول هذه المسألة، فصول الصراع بين الحق والباطل، فصول معروفة مدروسة مدروسة، بس من اللي يعرف يا أخوان؟ من الذي يعرف؟ سبحان الله، يعني كأن طالبا في الفصل يقال له شوف أنت عندك 4 أسئلة سوف يأتي من الامتحان، احفظها فإن أجبتها نجحت. هذه أسئلة، فيأتي طالب لا يذاكر ولا يثق في خبر الأستاذ له ويذاكر غير ذلك ويسعى في غير هذه الأسئلة، فيفاجأ أن هذه الأسئلة هي الأسئلة المطلوبة منه، تكون نتيجته صفر. أما من صدق المدرس الأمين ذاكر وأتى بالنتيجة النهائية. ولله المثل الأعلى، هذه الشريعة عندنا في الأسئلة والأجوبة والعاقبة وكل شيء، والصراع معروف، أدي السنة، وهناك من سيعارضك وهناك كذا وكذا، وفي النهاية العاقبة للسنة فقط. فقط كما قال موسى أو كما قال القوم الصالحون، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، ادخلوا بس انتم، الله عز وجل سينصركم، بس ادخلوا عليهم الباب كما قال سبحانه، وما رميت إذ رميت فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن احنا لابد من الرمي، لازم نرمي، لكن الله عز وجل هو الذي يبلغ رمينا وهو الذي يوفق في إصابتنا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب، بس لابد من الرمي. يبقى الابتلاء هنا في يا اخوان شيخ رمضان انك ترمي، لكن انت المشكلة انك مش عايز ترمي، ارمي فقط والله عز وجل سيبلغ هذا، ارمي فقط، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعده. قال رب ان لا املك لنفسي واخي فافرق بينه وبين القوم الفاسقين. قال فانها محرمات عليهم 40 سنة، اصيبوا بالته يا اخوان، مش عارفين يدخلوا البيت المقدس، مش قادرين ولا عارفين 40 سنة. حتى متى موسى عليه السلام فهذا التيه، ومتى كذا، وحصل ما حصل، فادخلوا عليهم الباب. صراع معروف، اي واحد يرفع السنة ترفعه السنة علامة، عايز ناس، عايز ناس يا رجل، عايز مال، عايز مناصب، عايز كل شيء، عايز ماذا؟ انصر السنة، احفظ السنة وبلغها، والله سيوفقك وسيسددك إن شاء الله تعالى. مهما كان خصومك، والله لو اجتمعوا عليك وأنزلوا فيك بيانات بل وإجماعات لا تبالي، طالما أنك على السنة أنت عامل ربك فقط، ما تعامل خلقا، عامل خالقا، ما تعامل مربوبا، عامل ربا، وصحح عقيدتك وصحح منهجك واحمل كتابك ولا تبالي. وإلى اللي بيرى الناس ويتغطى بالناس سيأتي في ليلة باردة شديدة البرودة مظلمة شديدة الظلمة فلا يجد كساء ولا يجد ثيابا فيبقى عاريا. أما الذي يتغطى بالإخلاص ويتصربل بالتوفيق إن شاء الله فإن الله يحفظه. في غزوة الخندق لما قال أحد التابعين، والحديث في الصحيح، في مجلس في حذيفة، قال لو كنا نحن على عهد رسول الله لما تركناه يمشي على الأرض، يعني لو كنا على عهد رسول الله فعلنا وفعلنا. فذكر له حذيفة موقفا حصل له مع رسول الله، وكأن يعني الحياة مع رسول الله كانت سهلة، وكأن الأمر مع رسول الله ما كان في ابتلاء، خلاص الرسول عندنا والوحي بينزل خلاص ما في مشكلة. ما يدري هؤلاء أن كل يوم مع رسول الله ابتلاء، امتحان، اختبار، سرايا، غزوات، بعوث، ابتلاءات يا إخواني، ابتلاءات عظيمة. يقول خباب رضي الله عنه لقد كان يؤتى بالرجل لقد كان يؤتى بي فأعر من ثيابي توقد النيران فيجعل ظهره عليه. قال فما يطفئ النار إلا برد ظهري. ده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بلال مع الرسول صلى الله عليه وسلم توضع صخرة على صدره ويسحب في رمضاء مكة ويقول أحد أحد. هذا بلال، هذا صهيب يريد أن ألحق برسول الله فتسومه قريش على ماله. جئتنا صعلوقا لا مال لك أولما صار لك مال، تريد أن تلحق بمحمد؟ لا، لا نخلي بينك وبينه. قال أو مال تريدون، أو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. قال مالي في كذا، ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتلاءات وامتحانات وصلب، هذا الصحابي يصلب وتأتيه ويأتيه المشركون يساومونه وهو مصلوب مصلوب. أتريد أن تكون في أتحب أن تكون في أهلك والدك ومحمد مكانك؟ اختبار في الساعة النهائية. يظنون ما هو أصحاب الدنيا بينهزم بقى نفسيا في الساعة دي. نفسك في إيه؟ تقول إيه؟ لكن أصحاب القضية مش النفسية، القضية هي أرواح أودعت عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. جيت تسوي من سم علي الدنيا يا رجل خذها. أنا تشوقت إلى الله سبحانه وتعالى، عجلوني عجلوني، فزت يا رب الكعبة. تقول تحب أن أكون أنا في أهلي ومالي ورسول الله مكاني؟ لا والله، ولا الشوك يشاكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا أن يخشى هؤلاء أن يظنوا لولا أنه يخشى أن يظن هؤلاء أنه إنما خاف القتل لأطال الصلاة فلم تكن له أمنية إلا دعوني أصل. نفوس أبية كريمة. فحذيفة يقول فصلا يوم الخندق حينما كان كانت الليلة شديدة البرودة وشديدة الظلمة وكذا، والنبي يقول من يأتي بخبر القوم ولم يتكلم أحد، خذ أيها التابع هذه الليلة. حتى وضع النبي وده، قال من؟ قال حذيفة يا رسول الله. قال ائتني بخبر القوم، ائتني بخبر القوم. ولم يكن من طاعة النبي بد. ليلة شديدة البرودة دعا له النبي، ذهب حذيفة إلى إلى الأحزاب في دفء كأنما في مثل التنور حتى عاد والحمد لله. فلما عاد وجاء النبي يصلي صلى الله عليه وسلم وقد شمله النبي بعباءته، يقول إيه؟ فعاد البرد إليه، عاد البرد، أما هو ذاهب في دفء والحمد لله. هذا جهاد عظيم من الصحابة رضي الله عليهم. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. نعم. أما بعد، أعد أعد.
فإنه بلغنا ما حدث في بلد من النابغ النبغ بالسيف. قال الغاضب أحدث عند في بدعة أخرعها شرع في الدين ما لم يأذن فيه الله وفرق جماعته بخبيث قوله وسوء لفظه.
نعم، هذه البدعة التي هي ماذا؟ فإنه بلغنا ما حدث ببلدكم من نابغ نبغ بالزيغ وقيل الباطل فأحدث عنكم بدعة عندكم بدعة اخترعها وشرع في الدين ما لم يأذن به الله ففرق جماعتكم بخبيث قوله وسوء لفظه. اللي هي ها نافي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. نعم.
ما نرضيه لأنفسنا وما أريد أن أطالبكم إلى ما أنهاكم عنه
نعم هكذا هكذا الرجل من أهل السنة يحب لإخوانه الخير والسداد. صاحب السنة ليس صاحب فضائح، صاحب السنة لا يفضح الخلق، صاحب السنة لا يفضح الخلق، صاحب السنة لا يعتدي على الخلق، صاحب السنة رحمة بالخلق، يرحم الخلق ولكن يعبد الخالق سبحانه وتعالى، يتبع الحق ويرحم الخلق، هذا صاحب السنة يتبع الحق ويرحم الخلق. فإن قال قائل لكن هذا الأمر أليس يتعارض مع الرد على أهل البدع والأهواء؟ هل بعد هذه الفضيحة من فضيحة أن أهل السنة يردون على أهل البدع والأهواء؟ بل جعلوا علما عندهم يسمى بعلم الرجال، وهل علم الرجال إلا كذاب وضاع منكر الحديث يهم يفعل كذا وكذا؟ هل بعد هذا فضيحة؟ فنقول لا، أنت تسميها فضيحة لكن الشرع يسميها نصيحة وليست فضيحة. لماذا؟ لأن الأمر تعلق بشرع، بشرع، فلما تعلق بشرع وجب تبرئة الشرع مما يقول هذا الرجل. فلو كانت بدعته ظاهرة وكانت مخالفته ظاهرة علمها الناس، صنف، ألف، خطب، بين للناس، فينبغي أن يبين للناس أيضا هذا الأمر على وجه الإعلان، على وجه الإعلان. وهذه تسمى نصيحة ولا تسمى فضيحة. ما الفرق بين الفضيحة والنصيحة؟ الفضيحة تكون بتعدي الشرع ومجاوزة الشرع، يتكلم في شخص بغير دليل أو وقع منه هذا الفعل لكن يجب الستر عليه، حيث إن هذه المعصية صدرت في الخفاء، فينبغي أن ينصح له في الخفاء ولا يفضح أخاه. لا تفضح أخاك، رأيته يصنع معصية، هذه المعصية في السر فلا تتعد. يبقى إذن إما أن يتعدى بالإفتراء هذه الفضيحة، وإما أن يكون الشخص قد صدر منه ذلك ولكن هذه معصية خاصة فلا ينبغي أن يذكر هذا الأمر أمام الناس. رجل أنت رأيت فعل فعلا معصية من المعاصي، على ما تفضح وتخطب بذلك على الناس؟ كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، على ما تفضح. أما إذا تعلق بالشرع فأفتى وصنف وبين فهذا لابد من الرد عليه علنا. وبهذا نجمع، إذا كان الأمر يحتاج إلى علن أعلنا، وإذا كان الأمر يحتاج إلى خفاء أخفينا. ولهذا الذي قال ما بال أقوام هو الذي قال إذن له بئس أخو العشير. فهل السنة هنا التعارض يا إخوان؟ النبي قال إذن له بئس أخو العشير، رجل معين معلوم، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر زواج، قال أما معاوية فزعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل يضع العصا عن عاتقه انكحيه أسامة بن زيد، ده مشروع الزواج. لا تتزوجي الأخ علاء، هذا زعلوق لا مال له، ولا تتزوجي أحمد فهذا لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أبا مسلم مثلا. إخوة فاضل كلهم، لكن يختار الأفضل، 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 اختار الأفضل لها، هذا باب نصيحة، اختار الأفضل. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بقى بين ما بال أقوام وبين إذن له بئس أخو العشير؟ أن هذا مقام يتحتم فيه الستر ولا منفعة في الجهر به، وأن هذا مقام يتحتم فيه الجهر ولا ينفع الستر فيه. فمن كانت مخالفته علنا كانت نصيحة الناس من ذلك علنا. طيب وهل يلزم الوقوع في البدعة في هذا الأمر؟ لا، قد يقع في مسألة علمية من مسائل الاجتهاد. أنا مثلا واحد يرد على آخر، عالم يرد على عالم في نزول على ركبتيه، عالم يرد على عالم في وجوب التسمية في الوضوء أو عدم الوجوب، واحد ألف كتابا في الوجوب، واحد ألف كتابا في الاستحباب، لا إشكال، عالم يرد على عالم ويحفظ القدر، لأن المسألة مسألة اجتهاد، مسألة مسألة إيه؟ اجتهاد. أما في مخالفة السنن، مخالفة السنن فهذا لابد من الإعلان، ثم ينصح من وقع في البدعة، فإن رجع الحمد لله، وإن أصر عومن بإصراره. وكابر وعاند عومل بعناده وكبريائه، لأن هذا هو الكبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر: الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. فهناك كبر على الخلق وهناك كبر عن الحق. كبر عن الحق أن تلتزم، هناك كبر على الخلق أن تتعالى تتطاول بنسبك بحسبك، وكل ذلك من أمر الجاهلية. لهذا الإمام أحمد رحمه الله سئل سؤالا: الرجل يتكلم في أهل البدع والأهواء وكذا وكذا وكذا، أو يصلي ويصوم الجماعة لما إيه؟ أنا قلبي وأقرأ قرآن وأنا مالي دخل يا عم، لا تقول لي إخوان ولا تبليغ ولا تقول لي فلان ابتدع ولا فلان انحرف، أنا أريد أن أعبد ربي. شوف يا شيخ عباس، السلام لا يعدلها شيء، نقول أصبت وأخطأت. أما السلام لا يعدلها شيء فصحيح، لكن ما السلامة؟ السلامة لنفسك ولا السلامة لدينك؟ السلامة لنفسك ولا السلامة لدين محمد صلى الله عليه وسلم؟ السلامة لنفسك ولا السلامة لإخوانك؟ متى عرفت أنت الحق من الباطل؟ أليس على يد رجال نظروا أنفسهم لتبيان الحق؟ عرفنا أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد ممن؟ ممن تكلم في أحمد فزكى ابن حنبل وتكلم في أحمد بن دؤاد فحذر. متى عرفت الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد؟ لما تكلم أهل السنة. أما عمرو بن عبيد فإمام الاعتزال، وأما يونس بن عبيد فإمام السنة. ذكر البربهاري أن يونس بن عبيد قيل له إن ولدك، أنت بتنهانا عن عمرو بن عبيد، عمرو عبيد ولدك أصلا بلغنا أنه يهرب، راح عند عمرو بن عبيد فماذا قال يونس بن عبيد؟ دعا ولده قال: يا ولدي بلغني أنك تأتي عمرو بن عبيد. يا ولدي يا ولدي، والله لأن تلقى الله سارقا زانيا خائنا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يبقى إذن يونس بن عبيد يحذر من عمرو بن عبيد. عرفنا هذا وذاك كيف؟ فلما قيل لأحمد رحمه الله، رجل يتكلم في البدع وكذا أو يصلي ويصوم يعني في نافلة العبادة، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في أهل البدع وكذا هذا للأمة، هذا أنفع. وقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ ثم هذا منهج الأنبياء: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إيه؟ واحد يقرأ الآية، اقرأ يا شيخ طلعت، لقومهم إنا براء ها منكم ومما تعبدون من دون الله. يبقى اثنين اهو، منكم ومما تعبدون، ومنكم اولا قبل ما تعبدون. يبقى منكم ومن منهجكم، منكم ومن طريقتكم، فلا يصح ان تتبرأ من الطريقة وتدع من صاحب الطريقة. لابد من التبرأ من من؟ من الطريقة وصاحب الطريقة. وصاحب الطريقة ايه؟ اول آية اخرى: فانهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. آية ثالثة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرات. آية رابعة: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. آية خامسة: إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين أمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حديث سابع: الدين النصيحة، قلنا لمن يا صلاة؟ قال الله ولرسوله إلى آخر ذلك. هذه نصوص تقتضي أن تنصح للأمة. ولهذا أهل السنة لا يتكلمون في الجرح والتعديل شهوة، إنما يتكلمون في الجرح والتعديل نصيحة. أحد الإخوة هيذهب إلى الطبيب، باتفاق هذا الطبيب ليس حاذقا في مهنته، فقال لنا رايح الطبيب الفلاني، فتركناه يذهب للطبيب الفلاني ونحن نعلم أن هذا الطبيب غير حاذق. فتضرر هذا الأخ في بدنه، يا إما مات أو فقد عضوا من أعضائه. السؤال بقى: الأخ الذي ما نصحه ذكر له اسم الطبيب، آثم ولا غير آثم؟ آثم. ليه آثم؟
لأنه لم ينصح
بس هيسمي. هو قالك يا عم أنا مش عايز أقطع على الناس وعايز أعمل ولا خلاص الله يسهل لخلقه. هذا آثم ولا لا؟
آثم،
لأنه لم يعين هذا. طيب، شاب جاء يستفتيك يا فضيلة الشيخ، فأنا أريد أن أتزوج من فلانة، أنت تدري أن فلانة هذه سمعتها غير طيبة والبيت هذا غير طيب، أنت من المنوفية وأنا جاي لك من كفر الشيخ وأريد أن أتزوج من المنوفي وأنت تعلم هذا البيت ولم تنصحني حتى تزوجت ففوجئت أن هذه المرأة غير عفيفة. أنت آثم ولا غير آثم؟ آثم، لأنك لم تنصح في بضع امرأة وفي سلامة بدن تأثم وسلامة دين لا تأثم. كيف هذا أصلا؟ ولذا يخبرني بعض الإخوة أنه كان بيروح لدكتور، المهم بيروح لدكتور، الدكتور ده ماسك برضو معاه وانتم بتتكلموا في المشايخ وانتم بتكلموا في المشايخ وانتم كده، الأخ بيان للسنة وبيان، المهم يعني. فالمهم في يوم من الأيام الدكتور ده هيسافر، فالأخ بيتابع معاه، فالمهم الأخ قاله لما بتسافر أنا أراجع مين الدكتور مين على ما تيجي؟ أراجع الدكتور فلان؟ قاله لا ما تروحش الدكتور ده فلان. ليه؟ قاله ده مليساتي، ده ده مليساتي. قاله لا، وما أنت بتتكلم فيه ليه بقى؟ أنت بتتكلم فيه ليه؟ طب هو ده كلام أهو، ده مش طبيب حاذق. طب ما أنت كلامت في الأشخاص، يبقى لما يأتي شيخ إيه الفرق من الشيخ والطبيب وكذا؟ لا بالعكس، هذا الشيخ أمكن، هذا الشيخ أوجب. ولهذا هذه نصيحة لابد أن تبذل. نعم.
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فاتقى رجل ربه ونظر لنفسه فأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه بذلك بلزوم الاتباع لصالح سلفه من أهل العلم والدين والورع، فاقتضى بفعالهم وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل، وقلدهم من
الله
دينه.
الله أكبر. اتقى رجل ربه ونظر لنفسه فأحسن لها الاختيار، إذ كانت أعز النفوس عليه وأولاه منه. في أعز من نفسك؟ في أعز، فاختار لها أولى الأمور بلزوم ماذا؟ الاتباع لصالح سلفيه من أهل العلم والدين والورع. فمن أراد نجاة نفسه فليلزم أهل السنة. نعم. فاقتدى بفعالهم السلف يعني. نعم.
وجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل، وقلدهم من دينه ما تحملوا له من ذلك.
قلدهم يعني اتبع، لأن السنة اتباع. المسائل الاجتهادية، مسائل الفقه وكذا، العام يقلد، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وطالب العلم يتبع ما دل عليه الدليل، والمجتهد ينظر في النصوص ويذكر الأحكام، فلهذا المجتهد لا يقلد إلا إذا ضاق به الوقت أو ما ذكر أهل العلم من ذلك في أعذار، أو خفي عليه حق في مسألة وضاق الوقت عن الاجتهاد، فإنه ينقل كلام غيره. لكن في الأصول والسنة فإننا نقلد ونتبع سلفنا الصالح. قال اتبعوا ولا تبتدعوا، عليكم بالأمر الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان. فنحن نتبع في ديننا ولا نجتهد سلفنا الصالح. يبقى قولهم في الأسماء والصفات سمعا وطاعة، قولهم في القدر سمعا وطاعة، قولهم في الصحابة سمعا وطاعة، قولهم في التعامل مع أهل البدع والأهواء سمعا وطاعة. يبقى نحن نتبع السلف في كل أصوله ولا نخرج عن هذا، والخارج عن منهج السلف ولو في أصل واحد فإنه يكون خارجا عن السنة. وليس باللازم أن يجتمع في الرجل عدة أصول يخالفها، إنما أصل واحد، فمن كان في أصل واحد من أصول البدع فإنه يخرج عن السنة في ذلك. نعم. قال البربهاري ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها. نعم.
وحذر امرؤ أن يبتدع ويخترع بالميل إلى الهوى والقول بالخطأ، فيوبق نفسه ويولغ دينه فيعمه في طغيانه ويضل في عماية جهله، فبين هو كذلك لا يستنصح مرشدا ولا يطيع مسددا، إذ هجم عليه أجله وهو كذلك، فنعوذ بالله من ذلك.
يهجم عليه أجله وهو حيران، ما يدري موقفه مع أهل السنة أو مع أهل البدعة. يهجم عليه الموت وهو لم يتبع الحق. والواجب على الإنسان يا أخواني ألا ينام ليلة، ألا ينام ليلة، لأنه لا يدري لعلها آخر ليلة الله يتوفى الأنفس حين موتها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إحنا بننام يا أخوان، فرجل يبعث ولهذا كانت السنة إذا قمت من النوم أن تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ورجل يبقى فقد مات. إذن إحنا كل يوم بنبعث كل يوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت فيما نميها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. تتنامي إحنا يوم السبت هوت العاشر من جمادة هتنامي إزاي وإنت ما تدري رأسك من رجليك؟ كيف تنام وإنت ما تدري السنة؟ كيف تنام وأنت ما تبعت تموت على الهوى؟ اعلم كما قال ابن كثير رحمه الله أن من عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. عادة الكريم أنت تموت على أنت تعيش على تحرر حق. اعلم إن شاء الله أنه سيأتيك الموت وأنت على ذلك. إنما معرض معاند مكابر لا تبحث لا تهتم فقد تموت على سبيل من سبل الشيطان. خط نبي خط مستقيم وقال هذا سبيل الله. خط خطوطا معوجة وقال هذه سبل الشيطان. على كل شيطان منها سبيل من الشيطان يدعو إيه إليه. عايز الصراط المستقيم من الآن من الآن من الآن. اوعى تروح بيتك اوعى ترجع إلى بيتك وتنام. شوف أهم من وضوئك قبل النوم أهم من الأذكار أهم من الوضوء والأذكار دي سنة يا إخواني. أهم من الاغتسال قبل النوم إن كنت جنبا. يا رسول الله يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ إذا توضأ إذا تطهر. ودي جنابة جسدية ودي جنابة وصف لا يأثم به الإنسان. الجنب آثم الجنب مبتدع ومع ذلك النبي قال نعم إذا توضأ. أينام الرجل وهو على مخالفة؟ نعم إذا صحح إذا صحح المخالفة أولا. كيف تنام كيف تنام وأنت على خلاف السنة؟ كيف تنام؟ تصل على شيوخ الأرض اقرأ في كتب أهل العلم اطلع من بيتك خد تكتب خد سيارة ارحل إن كان شيخ السنة ما تروح اطلع في أتوبيس ساعة واحدة تصلي هناك الفجر ولا بكرة الظهر. أهم من هذا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إما أن تكون عالما بالحق فتموت عليه أو طالبا له فتموت على طريقه ولا تكن الثالثة. إما أن تكون عالما بالحق فتموت عليه أو طالبا له طالبا له. فلو أتاك الموت وأنت طالب ولو لم تحصل فيرجى لك الخير إن شاء الله تعالى. طالما أنك ما قصرت فربي رحيم بلى لك توبة ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين. ده من تمام توبته أن يلحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج من أرض السوء قاصدا أرض الصلاح. بلغ يا إخواني ولا لم يبلغ؟ لم يبلغ. لكن مات على ماذا؟ مات على الطريق مات على الطريق. من الآن بالله عليك بالله عليك الساعة 4:30 و7 اوعى تخليها 8 اوعى تخليها 8 لعل روحك تخرج الآن. أحد إخواننا في سنة من السنوات كان في دورة في نص السنة تقريبا 6 أيام جزاه الله خير وكان سبحان الله يريد أن يذهب يوم الاثنين قالك لأنا أكمل الدورة بقى. وخرج الأخ وعاد بعد دورة 6 أيام. أخ شاب يعني يمكن كم 20 سنة. اللي يعرفه مين يا إخوانا من إخواننا؟ أه؟ أنت تعرفه مين هو أخونا؟ أسأل الله أن يرحمه. وراح يا إخواني عادها إلى بيته ما إن وصل البيت الساعة 10 تعشى يا إخواني وقعد على الكمبيوتر شوف شيء متوا على الكرسي. بعد 6 أيام ليل نهار يطلب العلم. ما يدري الواحد يا إخواني الله أعلم يا إخواني. يمكن الليلة السادسة هو مات الليلة بعد ما ذهب يمكن الليلة تكون الليلة هذه. مات الرجل على الطريق فاختلف فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. هذا يكون فين ده؟ مع تلك الأرض وأهلها ولا مع هذه الأرض وأهلها؟ فبعث الله ملكا في صورة رجل أنقيس بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. قاسوا بين الأرضين. أوحى الله شوف يا إخواني طالب الحق السائفي أوحى الله لهذه الأرض أن ابتعدي، ولهذه الأرض أن اقتربي. عهدتم أرضا يا إخواني تتحرك، تحركت لهذا الرجل. أوحى الله إلى هذه الأرض التي بيده والتي قضته يوم القيامة أن اقتربي وتلك أن ابتعدي، فكان أقرب إلى الأرض الصالحة بصدر بشبر كما جاء في الروايات. فقبض على الطريق، على الطريق. فإما أن تكون عالما بالحق فتموت عليه، وإما أن تكون طالبا له فتموت على الطريق. حينئذ إن شاء الله تبلغ بك نيتك وتبلغ بك حركتك. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. نعم.
وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه.
يا الله، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والذي حمل هذا العدو لله،
استعذ بالله والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله من الضلالة. نعم.
والذي حمل هذا العدو لله المسلوب أن رد هذا الحديث وخالف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين اللجاج والكبر كي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين.
ما هو بقى هذا الحديث يا أخوان؟ ما هو هذا الأثر؟ يذكر الخلال رحمه الله تعالى هذا الأثر في بروايات عديدة. قال: وأخبرنا أحمد بن أصرم قال حدثنا العلاء بن عمرو قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ليث عن مجاهد قال يقعده معه على العرش. قال المحقق هذه النسخة، قال: في الحاشية: ونقول إن حديث مجاهد لم تصح طرقه، وكل الروايات التي جاءت طرقها ضعيفة، فهو مروي عن ليث وعطاء بن السائب وأبي يحيى القتات وجابر بن يزيد. قال الألباني: فالأولان مختلطان والآخران ضعيفان، بل الأخير مطروق متهم، فكيف يتهم من رد ما لم يصح مخرجه؟ هذا كلام علامة الألباني رحمة الله عليه. فاعتمد في هذا الحديث كما اعتمد الذهبي رحمه الله على مجرد الإسناد، وضعفوا الأثر وردوا هذا الأثر لأنه لم يثبت له إسناد. أثر مجاهد لم يثبت له إسناد، أثر مجاهد لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر مجاهد هكذا لا حدث به عن ابن عباس، حتى نقول ابن عباس صحابي فيكون له حكم الرفع، ولا حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبت تقم له إسناد من جهة النظر في الإسناد. فعلم كل هذا، أتثبت العقائد بلا أسانيد؟ العقائد تثبت بالأسانيد ولا تثبت بغير الأسانيد، وتثبت بالأسانيد الصحيحة وتثبت بالروايات الموثوقة، لكن الروايات المثبتة المسندة الموثوق بها إما أنها وردت إلينا بالسند الصحيح إلى النبي، وإما أن الأمة تلقتها بالقبول فصار قبول الأمة أعظم من أي سند، لأنه ليس سند رجل عن رجل وإنما سند أمة بأسرها. عدنا في هذا الأثر وأمثاله إلى ما عصر قبل الإسناد، فكانوا يحدثون قبل تصنيف الكتب، وكان الخبر عندهم يومها هو الخبر الذي تتلقاه الأمة ويرويه الكابر عن الكابر. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. ولهذا ينبغي أن نرجع بهذا العلم إلى أصل اشتقاقه، إلى أصل وجوده. هذا العلم يوم أن تكلم به الصحابة، هذا العلم يوم أن تكلمت به صدر الأمة، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة في حكم، فكيف تجتمع على ضلالة في اعتقاد؟ وإن الأمة لا تحابي أحدا، فالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول من أعلى أنواع الصحة، بل عده البعض كالمتواتر تماما. فإن قلت لكن فلان عن فلان، قلنا الأمة عن الأمة. هذا في الذي تلقته الأمة لا ما اختلفت فيه، هذا الذي تلقته الأمة بالقبول فإنه الحديث الصحيح الذي تبني الأمة عليه اعتقادها. فالحديث صحيح بتلقي الأمة له. روى أئمة السنة الحفاظ الكبار أحمد عبد الله بن الإمام أحمد أئمة السنة كما سيأتي مورد هذا، بل وخالفوا أهل البدع، بل وعدوا من ضرب هذا الحديث ونظائره وأمثاله. ليس هذا الحديث فقط في باب الاعتقاد، بل أحاديث أخرى كذلك عارضوا بها أهل البدع وامتحنوا بها أهل البدع، وعدوا من رد هذه الأحاديث خارجا عن السنة، بل هو الجهمي المعطل للصفات. لكن من وقع فيه من علماء أفاضل ظنوا أن المسألة هي أنه من جهتين، من جهة من المقام المحمود هو اللي ورد عن السلف التفسير به بالشفاعة، فظنوا الحصر في الشفاعة، وظنوا إن هذا الأثر طالما أنه لم يثبت له إسناد فإننا لا نقول به، فهذا يرجى لهم إن شاء الله أن يكونوا قد اجتهدوا في هذه المسألة فأخطأوا. أما الذي ينبغي أن يتقرر عندنا هو عمدة هذه الرسالة، كما سأخلي بينكم وبين كلام السلف هذا، هذا والذي ينطق بهذا الكلام هم أئمة السلف الذين وضعوا قواعد هذا العلم. فالمطلوب منا أن نضيف إلى الحديث الصحيح الذي تلقاه أو رواه العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة، أن نضيف إليه أيضا أن من حد الصحيح ما تلقته الأمة بالقبول. وهذا ما سنورده إن شاء الله تعالى في هذه الرسالة الأم في كتاب الخلال رحمه الله تعالى، نقلا عن الأئمة رحمه الله كيف تعاملوا مع أثر مجاهد، مع أن أثر مجاهد لم يثبت له إسناد في هذا، ولكن الأمة تلقته بالقبول، فكان هذا أعظم من الإيه؟ أعظم من الإسناد. ولهذا الحديث المقبول أعم من الصحيح بالحد عند المتأخرين. فإما مما تلقته الأمة بالقبول وروته الأمة بالقبول، ليس من طريق واحد بل من طرق، ليس من كتاب واحد بل من كتب، هذا أعلى من أن يرويه فلان الثقة عن فلان الثقة عن فلان الثقة، أو أعظم مما يرويه الضعيف عن الضعيف، لكن انجبر بطرق من هنا وهناك فشد عضده وشد أزره فارتقى من الضعيف إلى الحسن. أفيشد أزره برواية راو واحد ولا يشد أزره برواية أمة؟ هذا والحديث يكون صحيحا، ما يبقى الحديث ضعيفا. هذا الحديث حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول وخالف بذلك أهل السنة والجماعة. وما يذكر العلماء أن هذا الحديث ضعيف وعليه العمل، هذا الحديث ضعيف ومقبول، يقصدون ضعيف من جهة الإسناد، ما هو ضعيف بعد أن تقبله الأمة؟ لأننا نعلم باختصار ألف باء حينما يؤخذ هذا العلم أن العلماء إنما اختلفوا بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لكن لم يختلفوا فيها في عقيدة ولا في أحكام. فالأمة متفق أن الأحكام يؤخذ فيها بما ثبت عن رسول الله، والعقائد يؤخذ فيها بما ثبت عن رسول الله، إنما الضعيف الذي هو فين؟ في باب الفضائل. ومع ذلك من أهل العلم من يقول بأن هذا ضعيف في الفضائل، ومن أهل العلم من يقول لا بل هو الحسن، إنما كان ضعيفا فجبر بطرق. لكن على كل الكلام هذا فين؟ في باب الفضائل، والراجح أن الأمة ولا في باب الفضائل تعمل إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وقال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نلصق وأن ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس يقوله أبدا. وعلى هذا أدلة كثيرة، حديث لا وصية لوارد، حديث إلا ما غلب على لوني وطعمي وريح، هذا في الأحكام، فكيف بالعقائد التي تلقتها الأمة بالإيه؟ بالقول. وهذا منهج السلف كما سنقرأ الآن ونضيف أيضا بعض النقولات. نعم، إذن هذه الحملة كلها، والذي حمل هذا العدو لله المسلوبة أن رد هذا الحديث وخلف الأئمة وأهل العلم وانسلخ من الدين اللجاج والكبر كي يقال فلان، فنعوذ بالله من الكبر والنفاق والغلو في الدين. نعم،
والذي حملنا أكرمكم الله على الكتاب إليكم ما حدث ببلدكم من رد حديث مجاهد رحمه الله ومخالفتهم من قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، فمال أولو الزيغ والنفاق إلى قول الملحدين وبدعة المضلين فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما سبيل هؤلاء إلا النفي عن البلد الذي هم فيه، كما أن صاحبهم المبتدع منفي عن الجامع مطرود منه ليس إلى دخوله سبيل، وذلك بتوفيق الله ومنه ومنع السلطان أيده الله إياه عن ذلك، معمما أنه مسلوب عقله ملزوم بيته يصيح به الصبيان في كل وقت. وهذا قليل لأهل البدع والأهواء والضلال في جنب الله عز وجل.
ولو كان يوجد غير التلميذ هذا المجهول، لو كان يوجد غيره لشنعوا عليه ولا ذكروه. نعم، وهو لا يعرف له ترجمة، هذا بخلاف أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نعم،
أعاذنا الله وإياكم من مضلات الفتن، وسلمنا وإياكم من الأهواء المضلة بمنه وقدرته، وثبتنا وإياكم على السنة والجماعة واتباع الشيخ أبي عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه، فقد كان اضمحل ذكر هذا الترمذي واندرس، وإنما هذا ضرب من التعريض والخوض بالباطل.
نعم،
فانتهوا حيث انتهى الله بكم، وأمسكوا عما لم تكلفوا النظر فيه، وضعوا عن أنفسكم ما وضعه الله عنكم، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فمن تكلم في شيء من هذا فإنما يتحكك بدينه ويتولع بنفسه ويتكلف ما لم يتعبده الله به. وقد أدب الله عز وجل الخلق فأحسن تأديبهم وأرشدهم فأنعم إرشادهم، فقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فاتقوا الله عباد الله واقبلوا وصيته وأمسكوا عن الكلام في هذا، فإن الخوض فيه بدعة وضلالة ما سبقكم بها سابق ولا نطق فيها قبلكم ناطق، فتظنون أنكم اهتديتم لما ضل عنه من كان قبل لكم، هيهات هيهات.
نعم، تكلموا حيث تكلم السلف رحمه الله، وامسكوا حيث امسك السلف رحمهم الله، واعلموا ان السلف بعلم يتكلمون، وعن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يصدرون ولا يلصقون في الدين ما ليس منه، فانهم لا يكذبون على الله ولا على رسوله ولا على السلف الصالح رحمهم الله، فهم الصادقون المصدقون وهم الأمناء على هذه الشريعة. فلا تخوضوا فيما تكلم فيه السلف ونقله السلف وحسبنا أن نقول سمعنا وأطعنا، والقوم أعلم وأعمل وأحكم. لذا فالنجاة اتباع سبيلهم ولزوم غرزهم، وأن نقف حيث وقف هؤلاء وأن نتكلم وننطق بما نطق به هؤلاء. نعم،
وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوه ويحاجوه ويناظروه فيشركوه في مأثمه ويخوضوا معه في بحر خطاياه.
انتبهوا يا أخواني، هذه فائدة جميلة وعزيزة، انتبهوا. احنا لا تناظر أهل البدع والأهواء، تقول تعالى قابلني في المسجد الفلاني وسأناظرك مناظرة على شاشة التلفاز ما أدري إيه، بلغ السنن، منهج السلف بلغوا السنن بلغوا العلم، فمن كان عنده إشكال وجاء مسترشدا فأزيلوه، ومن جاء معاندا فاتركوه، بينوا له الحق ولا تمشوا معه. أو كلما تكلم جاهل بجهله أجبتموه وحاجشتموه وناظرتموه فتشركوه في إثمه وتخوضوا معه في بحر خطاياه، بلغوا السنن وبلغوا العلم، هذا منهج السلف. والناس أحد رجلين، رجل جاء مسترشدا طالبا الهداية، بين له، علمه، لا ترد خائبا خاسرا، ناقشه ليلة ليلتين ثلاث ليالي. لكن إن كان ينتقل معك، إن كان يقبل منك، لكن تكلم الليلة والليلتين وثلاث ليالي والرجل على ما هو عليه معاند لا تكلمه، خلاص أنت بينت ما عندك، ما بقي للهداية. النبي ما ملك له من الهداية، ولهذا نفى الله عن المشركين الفهم، رغم أن النبي أفهم، أفهم البيان، أفهم الخطاب، أما الفهم الذي مقتضاه الإنقياد والقبول فهذا لا يملكه النبي، وهذا الذي قصده الله بقوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أن يفقهوه فقها يتبعون به الحق، أن يعرفوا أن هذا هو الحق ويتبعونه. إنما الفقه الذي يعرفون به الحجة هذا موجود. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن هم عرفوا الحجة، فهموا المراد. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، إذا فهموا المراد. إذا ما المنفع عنهم؟ ما المنفع عنهم؟ فهم الإنقياد، فهم الاتباع. فلو جاءك رجل مبتدع ضال مضل يقول أنا أعرض عليك أمورا وأريد فيها الحق، اجلس معه، ما تقول أنت مبتدع، لا أناظرك، لا أجادلك، لا، اجلس معه، بين له، أذل ما عنده. هذه ما هي بمناظرة، هذه إرشاد حائر والدعوة للجميع، حتى لو طلبك مشرك، حتى لو طلبك يهودي نصراني، الدعوة للجميع، لا تحجب الدعوة عن أحد. لكن المعاند ما لك حيلة فيه. ليه؟ لأنك لو أتيته بألف دليل لن يقتنع، لن يقتنع، لأنه ما يطلب الحق، إنما يطلب التشكيك، فلا تناظره. ولهذا جميع المناظرات اللي وقعت على شاشة التلفاز الخاسر فيها من ناظر منسوبا إلى السنة، لأن الآخرين عندهم صفصطة، عندهم صوت عال، عندهم، وأما هذا انتظر بقى، يتأدب في المناقشة وما أدري إيه، فيؤتى الحق من قبله وهو يحسب أنه يحسن صنعه. أما ما وقع من مناظرات عند سلفنا الصالح رحمه الله، فإما من هذا الباب، وإما من باب أمير دعاهم إلى هذا بين يديه، وإما أن أمرا فرض نفسه فأراد أن يلبس على الناس فرد عليه باطلة. إنما قابلني يوم الزينة أبدا ما حصل، ما جادلوهم. ولهذا البعض لما يقول بالمناظرة استدل بهذه الوقائع على أنها الأصل، واللي بينفي بينفي الكل. فنقول الأصل ألا تناظر هؤلاء وألا تجادل هؤلاء، الأصل أن تبين كما ذكر ابن بطة رحمه الله في الإبان، هذا الأصل البيان. إنما المعاند والمعارض أبدا. واحد يقول تعالى عندنا واحد من إخوان اعرض عليه لعندك، أو لا، ما أتي، أنا عندي درس علم، يريد أن يأتي يستفصل يسترشد أجيبه عما هو عليه. لكن مناظرة لا، ما في مناظرة، وناظر أهل بدع، من الذي ناظر من السلف رحمهم الله؟ إنما رجل، ولا أشرح الآن، رفع يده وأنا ما أدري هذا الرجل رفع يده، فإذا يقول كلامك هذا كلام باطل، الأشاعر هم أهل السنة وهم كذا وقالوا وفعلوا والسلف وابن عباس، وبين ضلاله والحرافة، بان له الحمد لله، ما بان لو أنا قادر أو لأخرجوه هذا أولى ألف مرة من من أكل ثوما أو بصلا. فليعتزل مسجدنا لو أنا كنت صاحب قدرة وقدرة على ذلك. فما في مناظرة. لكن ما وقع من السلف، ما وقع من أئمة طلبوا من أهل سنة أن يناظروا هؤلاء أمامه وأن يبينوا حاله، وإما أنه وقع في مواضع قليلة وقائع خاصة كانت نصرة السنة في هذا البيان، وكان ترك ذلك تمكين الباطل في قلوب الناس. أما التأسيس والتأصيل لمناظرة البدع، وأدعو أنا من يناظر من إخوان، أنا على استعداد أن أناظر إخوان، والكاميرات تصور والقنوات تنقل، أنا على استعداد، أتحدى أي واحد إخواني يناظرني، أتحدى أي واحد داعشي يناظرني، أتحداك لو وجدت هذا عند السلف، أتحداك لو وجدت هذا عند السلف. سمعت حديث النبي في الدجال؟ أننا إذا سمعنا عن الدجال ماذا نصنع؟ نأتيه واحد يقول لا لا سيبنا على نظر الدجال، الدجال اللي اخبرنا به النبي فين هو؟ فين هو حتى اسرع هذا الدجال؟ الحمد لله ساقرأ بين عينيك فأرى انا الذي فاضحد الدجال. لا لا تأتوه، لا تأتوه، لكن ابتليت به بهذا الدجال خلاص قم مقام الحق. اهو نفس المسألة المناظرة، لا تأتي ابتليت به خلاص سوف تخبر بالحق، لكن لا تأتي الدجال. الإنسان ما يأمن قلبه، لا تأتي صاحب بدعة تقول أنا عارف أنا دارس كويس جدا، قد يورد عليك شبهة واحدة فيعقد لك عقدة، العقدة دي صغيرة جدا يأتي الشيطان ينفخ وينفث فيها حتى تكبر في قلبك، فاستعذ بالله من شر النفاثات في العقد. هؤلاء الصحراء ينفذون في عقد ينقلب كيانك، وهؤلاء المبتدعة ينفثون في عقد فينقلب كيانك. استعذ بالله من شر كل نافث في عقدة. خلي بالك النفاثات في العقد كثر، يعقدون العقدة ويدعون الشبهة وبعدين ايه ينفثون فيه. فاستعذ برب الفرق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات عقدي ومن شر حاسد إذا حسد. لكن ابتليت به خلاص شكوى إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق سلطان عن طريق كذا، وإلا لا تناظر ولا تأتي واحدا من هؤلاء أبدا. يأخذ الحق، من قبل حق قبل فهذا ينفع نفسه، ومن رضى الحق هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولو شاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمع الاستدلال الرائع الماتع، اسمع ما تقر به عينك حتى تعلم أن ما في كتاب سنة تستغنى عنه. كم قرأت من قصة صبيغ؟ كم مرة يا أخي قرأت قصة صبيغ؟ كثير كثير. كم خطبت؟ كثير كثير. انظر إلى استلال موضع الشاهد. وليس ينبغي لأهل العلم والمعرفة بالله أن يكونوا كلما تكلم جاهل بجهله أن يجيبوا ويحاجوا ويناظروا فيشركوا في مأثمه ويخوضوا معه في بحر خطايا. ولو شاء عمر، اسمع بقى والله العظيم لو ما يأتيك في الدورة دي إلا العبارة دي لكفى. ولو شاء عمر بن الخطاب أن يناظر صبيغا ويجمع له أصحاب رسول الله حتى يناظروه ويحاجوه ويبين عليه ويبين عليه لفعل، ولكنه قمع جهله وأوجع ضربه ونفاه في جلده وتركه يتغصص بريقه وينقطع قلبه حسرة بين ظهرانيهم مطرودا منفيا مشردا لا يكلم ولا يجالس ولا يشفى بالحجة والنظر، بل تركه يخترق على حرته ولم يبلع ريقه ومنع الناس من كلامه ومجالسته. فهذا حكم كل من شرع في دين الله بما لم يأذن الله أن يخبر أنه على بدعة وضلالة، فيحذر منه وينهى عن كلامه ومجالسته. يا الله، نسأل الله ألا يحرمنا لذة كتب السلف، أسأل الله ألا يحرمنا هذه اللذة. سبحان الله، الإخوان عندهم كده يا جماعة، التبليغ عندهم كده، عندهم دواعش عندهم الكلام ده، ما فيش طائفة على وجه الأرض عندها هذا. هذه السنة الغطة الطرية، هذا الكلام الذي يكفيك قليل. والله لو صدقت النوايا، والله والله لو صدقت النوايا، هذا علم السلف، لا بكثرة الكتب ولا بكثرة الحفظ ولا بكثرة التصنيف ولا بكثرة الإفتاء ولا بكثرة المواقع ولا بكثرة الصفحات، إنما ما وفق الحق وأصابه ولو كان كلمة. علم السلف، فهم السلف، نحن عيال على مائدتهم. يوم أن تستشعر أنك استغنيت عن كتاب فاعلم أن الشيطان تمكن من قلبك. إيه والله يا أخوان، يبقى الشيطان تمكن. والله يا أخوان، الإنسان بيجلس في المكتبة، أختار الإخوان إيه؟ أختار يكون جل الكتب الحمد لله من هنا من هنا من هنا من هنا، نجلس في المكتبة ليل نهار نبحث نستل نستقي، أريد ننتفع بها نحن وإخواننا، لعل نجد في هذه الورقة النفع نجد فيها يا أخوان. والله يا أخوان سبحان الله حياة. نسأل الله ألا نحرم هذا إلى الممات. نسأل الله ألا نحرم هذا. هذه السلفية أخواني، هذا المنهج الرباني، منهج الرباني لتأخذه عن من؟ عن سلف الأمة، عن صدر الأمة، عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان. السلفية قبل رسلان، السلفية قبل برهامي، السلفية قبل حسان. تظنون السلفية نجلس أنا وأنت نختلف حسان رسلان برهامي؟ يا رجل ارفع سندك بقى، ارفع سندك يبقى الطاعن في هذا أو المثني على هذا. أين السلفية؟ ما عرفت السلفية إلا من هؤلاء؟ لا يا أخي، السلفية أقدم، السلفية أقدم من أحمد. أحمد أظهر السنة، أحمد ما اخترع السنة، ما اخترعها، إنما دل عليها. أحمد كان الرائد الذي لا يكذب أهله. أحمد لو كانت السنة يا سنة أحمد لتركناها، إنما هي السنة التي دل عليها أحمد، سنة الرسول، سنة الصحابة، سنة صدر الأمة. لم يستغن أحمد أن يقول قال طاووس، لم يستغن أحمد أن ينسب وأن يرفع منهجه إلى من سبقه. قال أحمد، قال عمر بن عبد العزيز، قال أحمد، قال ابن عباس. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه لقول سفيان لقول فلان. عجبت لهؤلاء، بل إن ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. سلفية من منبعها الصافي، قبل الكذر، قبل العكر، وقبل هذا سلفية قبل أن تتوزع، قبل أن تتوزع. جزء في ليبيا، وجزء في جزائر، وجزء في مصر، وجزء في موريتانيا، وجزء في صومال، وكل يقول أنا سلفي. اترك هذا، تعال على المنبع، تعال على المنبع الصافي، خذ من العين نفسها، خذ من العين نفسها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها يا اخوان، هو الشرب بي ولا الشرب من؟ يعني السياق، يشرب بها ولا يشرب منها المفترض؟ يشرب منها، لكن لماذا جاءت يشرب بها؟ تعرفون ليه يا اخوان؟ تعرفون ليه؟ لان يشرب بها تضمنت فعلا هو يروى بها، يروى بها، لانه ليس كل من شرب يروى، قد يشرب ولا يحصد الري. لذا كانت يشرب بها ابلغ من يشرب منها. يشرب بها يعني يروى، الري، الري، الشبع. وده منهج السلف، تعال الى العين. ومنهج السلف، عين السلف عينه معك زي العين اللي في الجنه، حيثما كنت يشرب بها يروى بها عباد الله يفجرونها ايه تفجير. في المكان ده يتفجر له، المكان ده يتفجر له. والمقربون انما يشربون شرابا غير ممزوج، واصحاب اليمين يشربون شرابا ممزوجا، اما المقربون فشرابهم خالص، خالص غير ممزوج بشيء، خالص. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيات ومن دونهما برضو جنتان، لكن من دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فخليك مع الشرب الأول، مع المنبع الأول. لو أراد عمر أن يناظر صبيغا لنظره، ولو أراد عمر أن يجمع لهم سادات الصحابة لجمع، ولكن ما كان له إلا العراجين، وما كان له إلا النفس، فنفع الله بهذا بعد ذلك. هكذا أهل البدع والأهواء. نعم.
فاسترشدوا العلم واستحضوا العلماء واقبلوا نصحهم، واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل، إن من الله عليه بالقبول.
يا الله، الله أكبر. واعلموا أنه لن يزال الجاهل بخير ما وجد عالما يقمع جهله ويرده إلى صواب القول والعمل، إن من الله عليه بالقبول. ليس كل أحد، فإذا تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق. وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون. فإذا تكلم الجاهل بجهله وعدم الناس العالم أن يرد عليه بعلمه فقد تودع من الخلق. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الهلكة أن ينطق الجاهل وينعدم العالم فلا يكون عالم يرد جاهلا، حينئذ فتلك الأرض موات. موات، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال العلماء: ونقصها إنما يكون بموت العلماء. أيما أرض مات عالمها ماتت الهداية فيها إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
فالله الله ثم الله الله يا إخوتاه من أهل السنة والجماعة والمحبة للسلامة والعافية في أنفسكم وأديانكم، فإنما هي لحومكم ودماؤكم. لا تعرضون لما نهى الله عنه عز وجل من الجدل والخوض في آيات الله، وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وكذلك أئمة الهدى من بعده من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهم، وكذلك التابعون بإحسان في كل عصر وزمان ينهون عن الجدال والخصومات في الدين ويحذرون من ذلك أشد التحذير، حتى كان آخرهم في ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان أشد أهل زمانه في ذلك قولا وأوكده فيه رأيا وآخذا به على الخلق، وأنصحه لهم صبر في ذلك على البلاء من فتنة الضراء والسراء والشدة والرخاء والضرب الشديد بعد طول الحبس في ضنك الحديد.
نعم، تحمل أحمد ما تحمل رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، تحمل، فكان يضرب حتى يغشى عليه، ثم إذا قام قال: أتوني بدليل من كتاب الله أقول به، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. نعم.
فبذل لله مهجة نفسه وجاد بالحياة لأهلها وآثر الموت على أصعب العقوبات يرضى منه على بلوغ ما أوجب الله عز وجل على العلماء من القيام بأمره ورحمة منه على الخلق وشفقة عليهم، فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه، واحتمل في ذات الله كل ما عجز الخلق أجمعون عن احتمال مثله أو بعضه.
يعني قد يكون هذا في شيء من الزيادة، لكنه نعم صبر صبرا عظيما، فأصبر لعظيم جهد بلاء الدنيا نفسه، واحتمل في ذات الله كل ما عجز الخلق أجمعون. لا، هذا يعني فيها نوع مبالغة، لكن عجز عنه كثير من الناس وكثير من العلماء، فلم يرى جهاد كجهاده ولا صبر كصبره رحمه الله في هذه المحنة، حتى كأنما كانت بين أحمد وبين المعتزلة، لا بين أهل السنة وبين المعتزلة، فهو إمامهم وهو سفيرهم وهو الناطق باسمهم والمتحدث بلغتهم ونصوصهم، كأنما هذه الفتنة ما كانت إلا بين أحمد وبين المعتزلة، وهي بين أهل السنة والجماعة، ذهبت فيها نفوس وقطعت فيها حلوق، صلب أحمد بن نصر الخزاعي، قتل محمد ابن نوح، ولكنها كأنما كانت فتنة أحمد لأنه كان أصبرهم، لذا حفظ الله الدين يوم المحنة بموقف أحمد رحمه الله ورحم أئمة السنة أجمعين. نعم. آخذ بعنان الحق صابرا على وعر الطريق وخشونة المسلك، منفردا بالوحدة، عاضا على لجام الصواب، جوادا لمحبوب العافية لأهلها إذ كانوا لا يصلون إليها إلا بفراق السنة، فحالف الوحشة وأنس بالوحدة، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تنظر كم معك انظر ما معك من الحق، لا تعد أصحابك عد أدلتك عدا، وأحصها عددا. صاحبك هو الحق الذي إن كان معك فقد أنست بكل أنيس، وإن فقدت فقد حرمت من كل جليس، ولو كثر جلساؤك. لهذا لا تستوحش كما قال بعض السلف من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمضى على سنتي على معانقة الحق غير معرج عنه، رضي بالحق صاحبا وقرينا ومؤنسا، لا يثنيه عن ذلك خلاف من خالفه، ولا عداوة من عاداه، لا تأخذ في الله لومة لائم، ولا يزعجه هلع، ولا يستميله طمع، ولا يزيغه فزع، حتى قمع باطل الخلق بما صبره عليه من الأخذ بعنان الحق. لا يستكثر لله الكثير، ولا يرضى له من نفسه بالقليل، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، معانقا لعلم الهدى، غير تارك له حتى أورى زناد الحق، فاستضاء به أهل السنة فاتبعوه، وكشف عورات البدع وحذر من أهلها، فلم يختلف عليه أحد من أهل العلم حتى رجعوا إلى قوله طوعا وكرها، فدخلوا في الباب الذي خرجوا منه، وعادوا الحق الذي رغبوا عنه، واعترفوا له بفضل ما فضله الله به عليهم، فأقروا له بالإدعام، وسمعوا له وأطاعوا إذ كان أتقاهم لله، وأنظرهم لخلقه، وأدلهم على سبيل النجاة وسبل النجاة، وأمنعهم لمواقع الهلكة. نعم.
فبين الخلق بضيائه مستترون، يحصى لهم الحق وينفى عنهم الباطل،
يحصي لهم الحق وينفي عنهم الباطل،
كما ينفي الكير خبث الحديد، إذ أتاه أمر من الله عز وجل ما أتى من كان قبله من أولياء الله وأهل طاعته، واستأثر الله به ونقله إلى ما عنده، فتحيرت من بعده الأدلاء، وتاه الجاهلون في سكرات الخطأ، فكان من خلفه رحمة الله عليه من أقام نفسه من بعده ذلك المقام، منتصبا لمذاهبه، ذابا عن أهل السنة، متشددا على أهل البدع في حقائق الأمور، لا ينعرج عن مذاهبه، ولا يدنسه طمع طامع، مؤنس بالوحشة، منفرد بالوحدة، صابرا محتسبا، مبينا على أهل البدع، مشفقا على أهل السنة، لا يفزعه ميل من مال إلى غيره،
لم يدعه طمع إلى أحد،
صبر على الخير والشر، واثق بمواهب الله له من لزوم أصحابه إياه، قامع لأهل البدع، محب لأهل الورع، فرحمة الله على أبي بكر المروذي ومغفرته ورضوانه.
نعم، هذا الذي خلف أحمد رحمه الله تعالى، هو الذي سمع منه وقام في الأمة مقاما عظيما، فقد كان وفيا لصاحبه، مشفقا على أصحابه، لم تر مثله العيون، فجزاه يعني في زمانه، فجزاه الله من صاحب وأستاذ خيرا. فالزموا من الأمر ما توفى الله عز وجل أبا عبد الله رحمه الله وأبا بكر المروذية، فإنه الدين الواضح، وكل ما أحدث هؤلاء فبدعة وضلالة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم. نعم.
وعليكم بلزوم السنة وترك البدع وأهلها، فقد كان أحدث هذا الترمذي المبتدع ببلدنا ما اتصل بنا أنه حدث ببلدكم، وهذا أمر قد كان اضمحل وأخمله الله وأخمل أهله وقائله، وليس بموجود في الناس، قد سلب عقله أخزاه الله وأخزى أشياعه، وقد كان الشيوخ سئلوا عنه في حياة أبي بكر رحمه الله ومحدثي بغداد والكوفة وغير ذلك، فلم يكن منهم أحد إلا أنكره وكره من أمره ما كتبنا به إليكم لتقفوا عليه. فأما ما قال العباس ابن محمد الدوري،
سينقل كلام العلماء والآئمة في قبول أثر مجاهد والطعن والرد على من خالفه ومن رده ومن تكلم فيه. نعم.
قال العباس بن محمد الدوري عند سؤالهم إياه عنه ورده حديث مجاهد، ذكر أن هذا الترمذي الذي رد حديث مجاهد ما رآه قط عند محدث ولا يعرفه بالطلب، وأن هذا الحديث لا ينكره إلا مبتدع جهمي.
نعم، لا ينكر هذا الحديث إلا مبتدع جهمي. إذن هذا الحديث لو لم يكن ثابتا ما قال أهل السنة هذا، إذ لا يثبتون اعتقادا يكون من رده ضالا إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما لا يكون للعقل فيه مجال. نعم.
فنحن نسأل الله العافية من بدعته وضلالته، فما أعظم ما جاء به هذا من الضلالة والبدع، عمد إلى حديث فيه فضلة للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يزيله ويتكلم في من رواه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من ناوأهم. ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله،
يعني تكلم في الرواه، تكلم هو في الرواه، هم لا يقبلون كلاما في هذا لأن الأمة تلقته بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول فإن هذا يغني عن النظر في إسناده لأن إسناد الأمة أعظم. ولهذا كم تكلم الأوائل والأكابر بهذا، هذا الحديث تغني شهرته عن إسناده، تخلقته الأمة بالقبول، عليه عمل المسلمين، هذا إجماع أعظم من الإجماع في الأحكام. فإن قال قائل هذا الإجماع إنما على المعنى، تلقوا هذا المعنى، نقول هذا المعنى شرع، هذا المعنى كيف يتلقى والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال كيف يتلقى ولم يرد من مشكات النبوة كيف يتلقى، يحدث في دين الله، يخترع في هذا، تدعى غيوب لا تعرف إلا بنقل فتتلقاه الأمة بالقبول، كيف هذا؟ هذا مستحيل ومحال أن يكون. نعم.
ونحن نحذر عن هذا الرجل أن تستمعوا منه وممن قال بقوله أو تصدقوهم في شيء، فإن السنة عندنا إحياء ذكر هذا الحديث وما أشبهه مما ترده الجهمية.
إحياء ذكر هذا الحديث مع أنه كما قلنا لم يثبت بإسناد صحيح، إحياء ذكر وما أشبهه مما ترده الجهمية. قد يقول قائل بأن هذا المراد به أثبته السنة نظرا لما في الأثر من إثبات علو الله على عرشه، وليس المراد إثبات جلوس النبي على العرش. نقول هذا عجيب، من الذي قال من الأمة أنه إنما استدل بهذا على علو الله لا على إجلاس النبي على العرش، وإنما الكلام في مقامين ذكر هذا أصحاب السنة هنا الذين سنورد كلامهم، المقام مقام علو الله والمقام الخاص وهو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وعد ذلك من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض هذا أن المقام المحمود هو الشفاعة، إذ هو الشفاعة وهو الإجلاس وهو حمل لواء الحمد يوم القيامة.
وحدثني هذا الحديث محرز بن عون قال حدثنا محمد بن فضال عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه على العرش.
نعم.
وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا ما رأيت أحدا رد هذا.
وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا ما رأيت أحدا رد هذا، ولا قال هذا إسناد لا يصح، كله قبل، مع أن هذا الأثر لا إسناد له يصح، لكن الأمة تلقته بالقبول، وما تلقته الأمة بالقبول من أعلى أنواع الصحة، لأنه إنما هو ماذا؟ إسناد أمة. نعم.
وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه.
سبحان الله، لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا هو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن إيه؟ ابن فضيل قال يقعده على العرش، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندنا جهمي يهجر ونحذر عنه. طب تحت أي قاعدة قبلت الأمة هذا؟ تحت أي قاعدة اتفق السلف على قبول هذا؟ الإسناد ضعيف. تحت قاعدة التلقي بالقبول، فالتلقي بالقبول تواتر ذلك عن الأمة هذا يغني عن إسناد كما قلنا مثل ما كان قبل عصر الإسناد، إنما الإسناد طارئ على الأمة كما قال ابن سيرين رحمه الله كما ذكر عنه غير واحد من أهل العلم لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لكن ما كانوا يسألون. الأمة موثوق بها إذا حدثت بهذا الخبر، إذا حدثت بهذا الإيه الحديث. وعلى هذا الأئمة رحمهم الله فلما قبلوا هذا؟ يقول لا أعلم أحد من أهل العلم من تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا الحديث. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن الليث عن مجاهد في قوله عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش. وقد روي عن عبد الله بن سلام قال يقعده على كرسي الرب عز وجل. فقيل للجريري إذا كان على كرسي الرب فهو معه، يعني بيعترض معترض يقول يعني إذا كان على كرسي الرب فهو معه، فقال ويحكم هذا أقر حديث لعيني في الدنيا، هذا أقر حديث لعيني في الدنيا، وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة. واضح يا إخوان؟ قاعدة معروفة، كما أنك تشد عضديك بأن الحديث الصحيح وما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، فعد أقوى من هذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، الذي روته الأمة، أمة الإسلام روته الأمة، أمة الإسلام. ولقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومائة سنة. ومثل هذا لنقول معناه في الأحاديث الأخرى. طب معنى العلو في الأحاديث الأخرى؟ معنى العلو في الآيات الأخرى؟ طب إقعاد النبي في أي حديث؟ إقعاد النبي في أي حديث؟ نقول أصل أجمعت الأمة عليه. أجمعوا بأي دليل؟ الأمة تجمع على ما لم يقوله النبي، الأمة تجمع على ما لم يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يثبت عندها سواء كانت أحكاما أو كانت عقائد، فهذه ثبتت للأمة بالطريق الموثوق والحمد لله، حتى أغنى نقل الكافة عن الكافة النظر في الإسناد كما سيأتي. نعم. وبعد يقول يواصل ويقول وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعلم أني رأيته عند محدد، فعليكم رحمكم الله بالتمسك بالسنة والاتباع. نعم.
وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب
لا أبو أعرف بكر يحيى بن أبي طالب
يحيى بن أبي طالب لا أعرف هذا الجهمي العجمي ولا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحدا رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش.
مش حديث مجاهد في العلو في إثبات العرش، إنما حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد الخلق، واحتمله المحدثون الثقات، المحدثون الذين وضعوا قواعد الحديث، ما هو بهذا كلام عوام ولا منهج فقهاء، إنما هذا احتمله المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ سبعين سنة والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع خبيث يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وأئمتنا عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا، فإنه بلية على من ابتلي به، فالحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به، والذي عندنا والحمد لله أنا نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء ونسلم الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من إهباء من الرؤية والصفات وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه. يبقى الصفات هو العلو على العرش وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه. وقد كان
كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه ودفعته إلى أبي بكر المروذي، وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي وكذب الكذاب المخالف للإسلام، فحذروا عنه وأخبروا عني أنه من قال بخلاف ما كتبت به فهو جهمي.
حذروا عنه، يقول هذا المروذي. نعم.
فلو أمكنني لأقمته للناس وناديت عليه حتى أشره ليحذر الناس ما قد أحدث في الإسلام، فهذا دين الذي أدين الله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه.
سبحان الله، كل هذا بأثر إسناده ضعيف. نعم.
وقال علي بن داود القنطري
خذ آخر. نعم. أما بعد
فعليكم بالتمسك بهدي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، فإنه إمام المتقين لمن بعده وطعن لمن خالفه، وأن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع ولا يرد حديث محمد بن فضيل عليه.
يعني يذكرون الإسناد حتى لا يقال له هؤلاء ما يعرفون الإسناد، ولا يرد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال يقعده معه على العرش إلا جهمي يهجر ولا يكلم ويحضر عنه. وعن كل من رد هذه الفضيلة، مش كل من رد العلو، وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث، لقد أتى علي 84 سنة، كله بيذكر عشرات السنين، 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة مش العلو إلا جهمي، وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط، وأنا منكر لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد، ده من ضمن كلام الترمذي، فهو جهمي ثانوي لا يدفن في مقابر المسلمين، وكذب عدو الله، وكل من قال بقوله فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال سمعت مجاهدا رحمه الله يقول صحبت ابن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. يذكر فضيلة مجاهد، يعني احذروا الطعن في مجاهد، فإن مجاهد ما يقول إلا ما هو معلوم معروف عند الأمة، فمثل هذا يرد حديثه. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعث فيهم ثم الذين يلونهم، فقد سبقت شهادة النبي لمجاهد رحمه الله. ونقول أيضا لو كان مجاهد فقط لكان الأمر تقول وهم مجاهد، فقد ترد قول مجاهد الذي يخالف فيه الأمة، لكن إن الأمة اتفقت على ما رواه مجاهد وما ذكره مجاهد، فالقبول للأمة ومنها مجاهد. نعم. طيب. نعم. نقل آخر عن إمام من أئمة السنة الكبار إبراهيم الحربي. قال إبراهيم الحربي
وقال إبراهيم الحربي الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أن ما سبيل من طعن على مجاهد وخطأه إلا الأدب والحبس.
سبحان الله. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف عن ابن فضل عن ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده على العرش، وإني لأرجو أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قاله من قعود محمد صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب، ولا أعلم أني رأيت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث.
نعم، كما قلنا. ولهذا رحم الله الذهبية رحمه الله، ورحم الله الألبانية رحم الله، لما اشتهد في هذا الباب وظن أن الأمر إنما موقوف على الثبوت من عدمه من جهة يعني الإسناد نفسه، ولم ينظروا إلى ثبوته عن أهل السنة والجماعة. وقد مر معنا في كتاب العلو للذهبي رحمه الله بعض الأحرف التي انتقد فيها السلف وليست بحل انتقاد، كمثلا لفظة بذاته كلفظة كذا، فهو رحمه الله اشتد في هذا الأمر وعلق الأمر على صحة الإسناد، وظن أنه طالما أنه لم يثبت إسناد بذلك فإنهم لا يقولون بمقتضاه، ولم يطلع على اجتماع الأمة على هذا الأمر، اجتماع الأمة الذي هو أعظم من أي إسناد على الإطلاق. نعم.
وقال أبو داود السجستاني أرى أن يجانب كل من رد حديث.
طيب، أبو داود السجستاني هذا إمام من أئمة الحديث ولا لا؟ هذا إمام من أئمة الحديث، هذه تقعيداتهم يا أخوان، لتقعيد الأئمة إبراهيم الحربي، أبو داود السجستاني، أحمد بن حنبل، عبد الله بن إمام أحمد بن حنبل، كل هؤلاء أئمة السنة، أئمة السنة المتقدمون. نعم.
أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر
يبقى
عنه.
يبقى النص على إيه؟ يقعده. أرى أن يجانب كل من رد حديث ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. نعم.
ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث، إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، فإنهم ينكرون أمر العرش ويقولون العرش عظمة، مع أنهم لم ينكروا منه فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترمذي رجل لا أعرفه، ورأيت من عندي من أصحابنا يذكرون أنهم لا يعرفونه في الطلب ولا عرفته أنا، ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ابن عباس وابن عمر يأخذ له بالركاب، وابن عمر يأخذ له بالركاب. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة والاقتضاء بالسلف الصالح بأبي عبد الله رحمه الله، فإنه أوضح من هذه الأمور المحدثات ما هو كفاية لمن اقتضى به.
الله أكبر، الله أكبر. رحم الله الأئمة، رحم الله الأئمة. نعم.
وقال محمد بن إسماعيل السلمي: كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندي جهمي.
لم يستوجب من الله والرسول هذه المنزلة للإقعاد على العرش. نعم.
وإن هذه لمصيبة على أهل الإسلام أن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه بأجمعهم. ولولا أن أبا بكر المروذي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا وبمن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبة، فإنه من شر الجهمية ما يبالي ما تكلم به. قال: ليس هذا عرش رب العالمين، إنما هو مثل عرش بلقيس وعرش من العروش. شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل لا يرعى عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في تجهيمه، ولا نقدر على أكثر من الدعاء والتحذير وتبيين أمره، ونعاذي من ينصره أو يميل إلى من ينصره بتكفير مجاهد، ومن قبل قول مجاهد فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فإنه يقعده على العرش، فقال هذا كفر، ومن قال به فهو كافر، سمعته يقول ذلك.
سبحان الله. نعم.
وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي: من رد حديث مجاهد فهو عندي جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنطيق لا يستتاب ويقتل، لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام. وقد روي عن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، ويروى في قوله لعمرك قال بحياتك، ويروى أنه قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم، فاحذروا من رد حديث مجاهد.
لكن هذا موضوع. نعم.
فاحذروا من رد حديث مجاهد. وقد بلغني عنه أخزاه الله أنه ينكر أن الله عز وجل ينزل، فمن رد هذا وحديث مجاهد فلا يكلم ولا يصلى عليه. وقال أبو علي إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي: إن هذا المعروف بالترمذي عندنا مبتدع جهمي، ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام. وقد كان ورد علي كتاب منه فيه: إن العرش سرير مثل عرش بلقيس وعرش سبأ وعرش يوسف وعرش إبليس، فأنكرت هذا وغيره من قوله، وأنكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا، والذي ندين الله عز وجل به حديث مجاهد يقعده على العرش، فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر. وبلغني أنه قال: الهاشميون معي على مثل قولي، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
الترمذي الضال هو الذي يقول الهاشميون معي على مثل قول، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي
يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان ذلك فخره وله، ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه. ولقد كان عند صالح بن علي الهاشمي رحمه الله بالمدينة فقربه وأدناه، ثم إنه ظهر منه العدو العداوة لله على ما حسبه عليه، وأطال حسبه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه،
أو حبسه عليه وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه ووضع فيه الكتب. وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق، ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه أن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق، يذكره بذلك إليه. وقد أراد صالح بن علي حين حبسه أراد أن يقدم عليه أو أن يقدم عليه حتى أخرجه ابني في جوف الليل، فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ويضعه. فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له، ويحذر عنه الناس ويتبين عليه ما هو فيه. طيب نصلي ونكمل ما تبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، مزيد من النقولات حول قبول أهل السنة والجماعة لهذا الأثر، أثر مجاهد رحمه الله تعالى. نعم.
وقال محمد بن عمران الفارسي الزاهد: ما ظننت أنه يكون في المسلمين المسلمين، ولا في المؤمنين الصادقين، ولا في العلماء المتفقهين. وقال محمد بن عمران الفارسي الزاهد: ما ظننت أنه يكون في المسلمين المسلمين، ولا في المؤمنين الصادقين، ولا في العلماء المتفقهين، ولا في العارفين العابدين، ولا في الضلال المبتدعين أحد يستحل في عقد ديانته أو بدعته الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد فضيلة فضله الله بها وخصه بها.
يعني يقول محمد بن عمران الفارسي الزاهد: ما ظننت أنه يكون في المسلمين المسلمين، ولا في المؤمنين الصادقين، ولا في العلماء المتفقهين، ولا في العارفين العابدين، ولا في الضلال المبتدعين أحد يستحل في عقد ديانته أو بدعته الطعن على رسول الله ورد فضيلة فضله الله بها وخصه بها، لأن هذا ثابت عند أهل السنة والجماعة، فكيف يرد هذه الفضيلة؟ نعم.
كما خص بالزيارة إليه حيا قبل أن يموت، ونادى بذلك في أسماع الخلائق فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ثم سار به الملك حتى انتهى به إلى منتهى منقطع علم أهل السماوات والأرض، فقال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فانتهى العلم إليهما من قبل الملائكة خاصة دون ولد آدم عليه السلام، لأن بني آدم قد شغلهم الله بأنفسهم عن النظر في ملكوت الأعلى، فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد حدثني هارون بن معروف قال: حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه على العرش. فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك، فنظرت في إنكاره.
ذكر بعض الإخوة أنه لعل المراد بالترمذي هذا هو الجامع من صفوان الترمذي، وهذا كلام قريب، والله أعلم، لأنه هو المشهور بالمذهب المعروف مذهب الجهمية. نعم.
فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك، فنظرت في إنكاره، فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس قصد، وإن كان لابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله كفر.
الله أكبر. يقول: فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس قصد، وإن كان لابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله كفر، لأن مجاهد لا يحدث بهذا من قبل نفسه ولا من محض اجتهاده رحمه الله تعالى. نعم.
وإني أسأل الله بكل اسم هو له.
وقد يكون اختصر مجاهد رحمه الله تعالى في ذلك على ما ذكر لشهرة ذلك في المسلمين كما رأينا، فإن هذا في المسلمين مشهور ويقولون به، تلقاه الأمة جيل بعد جيل، تلقاه الأمة جيل بعد جيل، فمثل هذا قد يقتصر الإنسان على كذا، مثل ما أقول مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم مثلا من طريق سعد بن هشام مثلا وأسكت، أو حديث مثلا شعبة عند مسلم في كذا ولا أذكر إلا شعبة، فمثل هذا قد يكون وارد. نعم.
وإني أسأل الله بكل اسم هو له من أنكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أو جحد له فضلا أو غاضه شيئا من فضله ألا ينيله شفاعته وألا يحصره في زمرته
أو شيء من فضله أو غاضه شيء من فضله. نعم. ألا ينيله شفاعته ولا يحصره في زمرته ولا يحتجب عنه كما وعد الجهمية في كتاب الاحتجاب عنهم فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نعم. يعني يقصد من كفر منهم لأن الجهمية كفار. نعم.
ووعد المؤمنين المقعد الصدق عنده والنظر إلى وجهه
ولأنهم أيضا حجبوا عن العلم بالله عز وجل في الدنيا فلم يقولوا برؤية الله ولا قالوا بعلم الله ولا بسمع الله ولا ببصر الله ولا بنزول الله ولا بغضبه ولا برضاه ولا برحمته ولا قالوا بشيء من هذا أبدا. نعم.
ووعد المؤمنين المقعد الصدق عنده والنظر إلى وجهه بالنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه والسرور في قلوبهم إذا عبدوه بالحب له والاشتياق إلى المقعد عنده ومجاورته في دار القرار. فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أن نسلم الفضائل كلها لعيسى عليه السلام تشبه الربوبية أنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص.
نعم. نحن نؤمن بهذا لأن هذا القرآن خبرنا القرآن ولا نؤمن من خلال هذا أن عيسى عليه السلام رب، لا، بل إن الله عز وجل جعل هذا من آياته ومن الأدلة والبراهين على نبوته ورسالته، فكان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، كل ذلك بإذن الله كما نطق في المهدي بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهذه لا تكون إلا فيه وحده، فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق بكتاب الله عز وجل، وأنكر هذا المسلوب فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفخر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء. فأما قول المسلمين المقام المحمود الشفاعة فإنا لا ننفع.
نعم. هنا بقى رد على الشبهة، فأما قول المسلمين المقام المحمود الشفاعة فلا تظن أن أظهر مجاهد يخالف هذا فتقول نرجح ما فسرته الأمة في ذلك على أثر مجاهد، لتعلم أصلا أن مجاهدا رحمه الله تعالى ممن يقول بأن المقام المحمود الشفاعة، لكن كل هذا مقام محمود، المقام المحمود الذي تحمده الخلائق، المقام المحمود المرضي عنه به، المقام المحمود ما هو بشيء واحد، ونفس مجاهد من الذين قالوا هذا، ولهذا عد بعضهم هذا مناقضا لقول مجاهد هنا، وكأن المسألة ثبت عن مجاهد ما ثبت عن مجاهد، ثبت عن مجاهد ما يخالف هذا، يا أخي ثبت عن الأمة، ثبت عن الأمة، ليس ثبت عن مجاهد، الأمة التي قالت المقام المحمود والشفاعة هي الأمة التي قالت المقام المحمود أيضا ما جاء في أثر مجاهد، ما في تعارض أصلا. نعم.
فإنا لا ندفع ذلك فنشاركه في جهل، بل صدق رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فإنا لا ندفع ذلك، يقول هو فإنا ندفع ذلك فنشاركه في جهله، يبقى هو رد أثر مجاهد ونحن نرد أن الشفاعة مقام محمود، لا، نشاركه في جهله، بل صدق رسول الله أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما يأذن له بشفاعة ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياءه وأنبياءه كرامته وفضله، فهو يشفع في وقت ويقعد في وقت. نعم. ولقد ضاق قلب المسلوب
عن حمل معاني العلم فلا يطلع بحسن النية والاتباع على معاني الكتاب. قال الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون، فهذه ساعة تزفر جهنم فتذهل العقول حتى تقول الرسل من شدة الجهل إذا زفرت ولوا مدبرين. فيقول الله تبارك وتعالى ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. ثم تأتي عليهم ساعة يشهدون بعقول صحيحة ألا تسمع إلى قوله ويوم يقوم الأشهاد، وقوله ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فذلك
يعني تارة يأتي في القرآن هذا يوم لا ينطقون، وتارة يأتي في القرآن ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، هل في تعارض؟ لا، ما في تعارض، هذا مقام ووقت وهذا مقام ووقت. نعم.
فكذلك الجلوس في وقت والشفاعة في وقت إلا أن يزعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يقدر أن يجلسه على العرش، أو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله.
إما إلا أنك تقول بقى النبي الله ما يقدر أن يجلسه على العرش، أو تقول النبي ما يستحق هذا، وكلا الأمرين مدفوع. نعم.
وكيف يكون كذلك والله يحلف بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ومعناه وحياتك، ويقال وعيشك. كيف وهو يترك يعقوب في حزنه 80 سنة لا يسأله عن حزنه فقال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حتى إذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه ولا تحزن عليهم، وقال قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي أنا المكذب لا أنت. ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل أنه لما دخل بأم سلمة أو زينب أرسل ضعفاء أصحابه فأولم عليهم فجلسوا للحديث، وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلوة بأهله فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم، فأنزل الله تبارك وتعالى إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، وعاتب عنه نساءه إذ سألوه الدنيا فقال الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وبلغ من قدره صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأله المسلمون عن دينهم، وإذا آذاه المشركون بقولهم ألا تسمع إلى قوله عز وجل ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأنفال ويسألونك عن اليتامى يسألونك عن كذا يستفتونك في كذا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الساعة، في كل ذلك يتولى عنه الجواب. فوالله يا إخوتي لو ردت كلمة جاهل فيه لسعد رادها كما شقي قائلها.
الله أكبر. لو ردت كلمة جاهل في ردها، أي من رد هذه الكلمة، كما شقي قائلها. فإن من رد على صاحب الباطل فيه فإنه يسعد سعادة عظيمة، لأنه رد الباطل ودمغه ولا ينبغي السكوت عنه. فكما أن الساكت عن الحق شيطان آخر فالناطق به شيطان متكلم، فإذا كان شيطانا متكلما فلا تكن شيطانا ساكتا، وإنما رد عليه. نعم.
وإني أسأل الله عز وجل،
وإن الجهاد نوعان، جهاد بالسيف والسنان لأعداء الله من الكفرة وغيرهم ممن يريدون غزو المسلمين، وجهاد بالحجة والبيان من أهل العلم يردون كل باطل. الجهاد بالسيف والسنان هذا يتبع قوة المسلمين وضعف المسلمين حسب الدولة، وأما الجهاد بالحجة والبيان فهذا باق ما بقيت الدنيا. لماذا يا إخوان؟ لأن الصراع بين الحق والباطل باق، ولهذا الجهاد بالحجة والبيان هذا باق، ترد على أهل الباطل باطلهم وترد على أهل الزيغ زيغهم حتى يسلم للناس دينهم. نعم.
وإني أسأل الله عز وجل من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أغاضه شيئا من فضله وفضائل أصحابه ألا ينيله شفاعته ولا يحشره في زمرته. ولست أدعي إن شاء الله ذكر ما فضلنا الله به من فضائل نبينا، ونحمد الله على قوله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فلربنا الحمد على ما أودع قلوبنا من حب الاتباع، وله الحمد إذ لم يذلنا بالابتداع. والسلام.
إذ لم يذلنا بالابتداع، فلربنا الحمد على ما أودع قلوبنا من حب الاتباع. أودع قلوبنا، فالله هو الذي يودع، والله عز وجل هو الذي يكرم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف، يذلنا بالابتداع. إذن فالاتباع يا إخواني، الابتداع نعمة وعزة، والابتداع ذلة وصغار وهوان. صحيح. فكما قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فذكر إذن رحمه الله تعالى في هذا المبحث عن جملة أهل السنة والجماعة في سائر عصورهم تلقى تلقي هذا الخبر بالقبول والرد على الجهمية ودعوة الناس إلى الإيمان بما تلقته الأمة بالقبول، وأن هذا يجب الإذعان له ويجب الإيمان به كما هو شأن الأئمة رحمه الله تعالى في هذا. ذكر أيضا في الأصل أي الخلال رحمه الله تعالى أثارا كثيرة غير هذا الاتفاق أو النقل الذي نقرأه عن الأئمة هؤلاء، ذكر أيضا أشياء أخرى منها ما ذكره عن أبي بكر المروذي قال قال أبو بكر بن حماد المقرئ: من ذكرت عند وذي الأحاديث فسكت فهو متهم على الإسلام، فكيف من طعن فيها؟ وقال أبو جعفر الدقيقي: من ردها فهو عندنا جهمي، وحكم من رد هذا أن يتقى يعني يهجر. وقال عباس الدوري: لا يرد هذا إلا متهم. وقال إسحاق بن راهوية: الإيمان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القوهستاني: من رد هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق: للذي رد فضيلة النبي قعد على عرشه فهو متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. قال: وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث فقال: كتبته منذ 50 سنة وما رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع. وهكذا. فذكر عن الأئمة أئمة السنة هذا الأمر. إذا استفدنا من هذا فائدتين: فائدة تتعلق بالاعتقاد وهي إثبات هذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم في إقعاده على العرش وإجلاسه على العرش عرش المولى سبحانه وتعالى، وهذا نؤمن به ونفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول إنما رد هذا الحديث وأمثاله الجهمية. إنما رد هذا الحديث وأمثاله الجهمية. وأيضا فائدة حديثية، وهذه الفائدة هي أن الحديث المتلقى بالقبول هذا حديث صحيح إذا تلقت الأمة إياه بالقبول، ويكون أعظم مما روته الأمة بالإسناد فلان عن فلان. وهذا كلام الأئمة منذ القديم وإلى الآن، فقد جاء عنهم وورد عنهم في هذا الكثير، لعل ما نقله الخلال رحمه الله تعالى يكفي في هذا الباب. وهناك نقلات أخرى، ولعلنا إن شاء الله يكون في موضع أطول من هذا بسط الكلام، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام عن أئمة السلف، وأن هذا هو كلام السلف رحمهم الله تعالى وليس كلام واحد من أهل العلم، بل هذا هو منهج السلف رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول. وقال رحمه الله تعالى: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. وقال شيخ الإسلام: وقد قامت الأدلة كثيرة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل ما أمرت به الأمة فقد أمر الله به ورسوله، بل ما أمرت به الأمة فقد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى نحو من هذا، وذكر الأئمة رحمه الله عن الذهبي رحمه الله القول بهذه القاعدة، بل وذكر عن الألباني رحمه الله تعالى القول بهذه القاعدة. فقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في بعض المواضع سؤالا هل ممكن أن يتقوى الحديث المرسل بقبول العلماء أو بعمل العلماء به؟ فقال كلاما طويلا، قال أجاب الشيخ: إذا لم يكن هناك خلاف، نعم، إذا لم يكن هناك خلاف من المسألة التي ضمنها الحديث المرسل فهو كذلك، وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر. وآخر سهرة أقمناها مع بعض إخواننا الجدد، كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي، قال: أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فضل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه، والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السبيعي، هو كما تعلم مدلس، يقول هو بأنه راجع المصدر الذي أنا عزوت الحديث إليه، فلم يجد في شيء من التصريح بالتحديث، فإذا الحديث يكون على هذا معللا بعنعنة المدلس، وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. كيف أنت ذكرت في صفة الصلاة ونقلت وهو يقول هكذا نقلت عن حاكم أنه صحاها وفقه ذبي؟ قلت له وهذا في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا، وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب، يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج، وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح والتضعيف، فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث، مصطلح حديث وتراجم رواة الحديث، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه، الفهم للأحكام الشرعية. قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة، وتابعت الكلام معه، فقلت له افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في كتب السنة، الحديث يقول بإخفاء التشهد، ماذا يكون موقفنا من الناحية العملية؟ أنجهر بالتشهد أم نسر؟ قال وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم والفقه، قال نسر. قلت من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي، من أين أخذنا هذا الفقه وهذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين خلفا عن سلف. مع أن هذا في عبادة ولا لا يا إخوتي؟ والعبادة توقفية ولا لا؟ طب كيف نأخذه من عمل المسلمين؟ هو المسلمين يعملوا على خلاف النص، العبادة توقفية أصلا، لأنه لا يمكن أن يتفق المسلمون على خلاف النص، واتفاق المسلمين إنما يكون على نص صحيح. علمت هذا ولم تعلم؟ إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين سلفا وخلفا، يشهد صحة الحديث المرسل أو في غيره من الأحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن، يكون ضعيف عليه حديثيا لكن قد يتقوى بناحية فقهية. إذن بهذه القاعدة التي قاعدها رحمه الله تعالى نقول في حديثه أثر مجاهد الذي ما تلقاه الفقهاء أو نقول تلقته الأمة التي مثلا معروف بالجهة العملية، وإنما تلقاه أئمة السنة على ذلك، وقالوا ما قالوا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكلام كثير للشافعي رحمه الله تعالى في حديث أيضا عمرو بن حزم رحمه الله، وأنا قد تلقته وحديث لوصية الوارث وقد تلقته الأمة بالقبول، فهو نقل الكافة عن الكافة إلى غير ذلك من هذه النقولات، لعلنا إن شاء الله نوردها في مورد آخر، لأن المقام فيها يطول والنقولات في ذلك والحمد لله كثيرة جدا مما ذكره الأئمة رحمهم الله. وعبارة أن شهرة القصة تغني عن إسنادها، شهرة الحديث تغني عن إسناده، تكلم بها الجهبي ذا كابن عبد البر رحمه الله تعالى، والبيهقي رحمه الله، وكما قلنا من المتقدمين الشافعي رحمه الله، بل حكم الزهري على حديث عمرو بن حزم مع ما فيه بالصحة، وحكم عليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أيضا بالصحة، وحكم أحمد عليه رحمه الله تعالى بالصحة، فلا إما على هذا الأمر أنا ما تلقته الأمة بالقبول فإنه يجب الإيمان به. قال ابن القيم رحمه الله الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وأفعاله، فإنما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون باطلا في نفس الأمر، لا يمكن يكون باطل في نفس الأمر. نعم قد ترى الإسناد ضعيفا، ولا سيما إذا قبلته الأمة كلهم، وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا لا يكون إلا حقا، فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر. وقال ابن القيم أيضا والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه، أحدها أن تتلقاه الأمة بقبول، فيدل ذلك على أنه حق، لأن الأمة لا تجتمع على خطأ، وإن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته، قد قامت عندهم بصحته، لأن العادة أن خبر الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الأمة على قبوله، وإنما يقبله قوم ويرده قوم. وقال ابن القيم وشهرة هذه الشروط هي شروط عمر رضي الله عنه تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول. وقال البيهقي في موضع أيضا وبالجملة فشهرة القصة تغني عن إسنادها. وقال ابن القيم في موضع آخر: وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها. وقال ابن كثير رحمه الله كتاب آل عمرو بن حزم: هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون. وقال ابن كثير أيضا: قلت وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الآئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المليكي والشيخ أبو حامد الإصفرائيني والقاضي أبو طيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي بن الشافعية وابن حامد أبو يعلى بن فراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثاله من الحنابلة وشمس الدين السرخسي بن حنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإصفرائيني وابن فورك. قال: وهذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. هذا مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. قال ابن أبي عز الحنفي رحمه الله: وخبر الواحد يتلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم الإقنية عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. قال الزركشي رحمه الله: الحديث الضعيف إذا تلقت الأمة بالقبول عمل به على الصحيح، حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع. ولهذا قال الشافعي في حديثي: لا وصية لوارث، إنه لا يثبته أهل الحديث، ولا يعني من جهة الإسناد، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية للوارث. وقال ابن الوزير اليماني رحمه الله: وقد احتج العلماء في صحة أحاديث بتلقي الأمة لها بالقبول بناء منهم على ما ذكرت ابن عصمة الأمة عن تلقي الباطل في نفس الأمر بالقبول والاعتقاد لصحته. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الثاني من جملة صفات القبول التي لم يتعرض لها شيخنا الخطيب أن يتفق العلماء، الذي يظهر أنه العراقي، أن يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث فإنه يقبل حتى يجب العمل به، وقد صرح بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته قول الشافعي رحمه الله تعالى: وما قلت من أنه إذا غير طعم الماء وريحه ولونه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم في خلافة. وقال في حديث: لا وصية لوارث، لا يثبت أهل العلم بالحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا حتى جعلوا ناسخا لآية الوصية للوارث، يعني من جهة الإسناد. وقال ابن حجر: لأن اتفاقهم على تلقي خبر غير ما في الصحيحين بالقبول ولو كان سنده ضعيفا يوجب العمل بمدلوله، فاتفاقهم على تلقي ما صح سنده ماذا يفيد. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله روي عن عمرو بن حزم أن النبي كتب في كتابه لأهل اليمن أن الذكر يقتل بالأنثى، وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم، لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم، حتى ثبت عندهم إيه؟ حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله. لأن في أنصبة يا إخواني، فيه إن زكاة الإبل فيها كذا، وزكاة الغنم فيها كذا، وزكاة كذا فيها كذا، في أنصبة لما تعرف بالعقل ولا بالاجتهاد، ما تعرف صحيح في في بعض الأحاديث يكون معناها في الأحاديث الأخرى، فنقول معنى هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح في الأحاديث الأخرى، ده غير الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، لأن هذا الحديث الأمة حكمت عليه بالضعف فنقول هو ضعيف، لكن المعنى الموجود فيه موجود في أحاديث أخرى، إنما ده نوع آخر، هذا نوع آخر. فالأمة لا تتلقى بالقبول إلا ما ثبت على رسوله، ولهذا نقطع ونجزم بأن الرسول قاله، نقطع ونجزم بأن فلان روى عن فلان النبي قاله، ولا نقطع ونجزم بأن الأمة قالت، أمال هذا إيه؟ يبقى نقطع ونجزم بهذا، وإلا قطعنا وجزمنا أن الأمة تشرع من غير كتاب ولا سنة، يبقى الأمة بتشرع من غير كتاب ولا سنة، المعنى هذا موجود فيه غير موجود في هذا إذا في هذا النص، يبقى إذن هذا كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. رحمة واسعة. ابن الهمام الحنفي يقول: ومما يصحح الحديث أيضا عمل الفقهاء على وفقه. قال الترمذي رحمه الله عقب رواية حديث غريب: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وفي الدارقطني قال القاسم وسالم: عمل به المسلمون. قال مالك، شوف مالك والشافعي الأئمة متقدمون، قال مالك انتبه لهذا القول: وشهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سند، كيف بالمسلمين؟ وقال السخاوي: وكذا تلقت الأمة الضعيفة بالقبول يعمل بها على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر فإنه ينسخ المقطوع به. ولهذا قال الشافعي في حديث وصية وارث: إنه ليثبته أهل الحديث ولكن العامة تلقته بالقبول. وقال السيوطي: المقبول ما تلقاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، فيما ذكره طائفة من العلماء منهم ابن عبد البر ومثلوه بحديث جابر: الدينار 24 قيراطا. وقال رحمه الله تعالى أيضا في حديث: من جمع بين الصلاتين من غير عذر. وقد صرح غير واحد بأن من دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله. ابن عراق الكناني يقول: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ثم ذكر الحديث. وفي حسين بن قيس الملقب بحنش بأن الحديث أخرجه الترمذي وقال حنش ضعيف عند أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم، فأشار بهذا إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم. وقد صرح غير واحد بأن دليل صحة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسناد يعتمد على مثله. المناوذ يقول أيضا: وما اعتضد بتلقي الأمة له بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح. وقال صالح بن المهدي المقبري: إن الحديث الصحيح بالمعنى الأخص عند المتأخرين من حوالي زمن البخاري ومسلم وكذا هو مراه العدل الحافظ عن مسلم غير شذوذ ولا علة، وبالمعنى الأعم عند المتقدمين المحدثين وجميع الفقهاء والأصوليين هو المعمول به. فإذا قال المحدث من المتأخرين هذا حديث غير صحيح فإنما نفى معناه الأخص باصطلاحه، فلا ينفى الأعم، وحينئذ فيحتمل أن الحديث حسن أو ضعيف أو غير معمول به، فيجب لأجل هذا الاحتمال البحث عن الحديث، فإن كان حسن أو ضعيفا معمولا به كان مقبولا. الفلاني بيقول: قال علي بن ابي طالب لكميل بن زياد النخعي، وهو حديث مشهور عند اهل العلم مستغنى عن الاسناد لشهرته عندهم: يا كميل ان هذه القلوب اوعيه. وقال العلامه اليماني المعلم اليماني: لا ريب ان المجمع عليه اعلى من غيره مع قيام الحجه بغيره اذا ثبت عند مالك وغيره. العلامه احمد شاكر يقول: والإمام الشافعي لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل، وإن كان قد ثبت عند غير اللي هو إيه؟ لا وصية لوائد، ولكنه أثبت بطريق أقوى من الأسانيد المفاريد. فقال في كتاب الرسالة بتحقيقنا: فالشافعي جزم بتواتر الحديث وبالإجماع على حكمه. الشنقيط أيضا له نفس هذا الكلام. الشيخ العثيمين له هذا الكلام، يقول: ولأن النبي سمى العمرة حجا أصغر كما الحديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول وحديث المرسل لكنه صحيح له. ابن باز يقول أيضا: وقول مالك ما منا إلى رضي المردود عليه صاحب هذا القبر قول صحيح تلقاه العلماء بالقبول. الشيخ البسام يقول أيضا: وهذا الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان في سنده ضعف فقد تلقت الأمة بالقبول كما قال ابن عرفة، وتلقي الأمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد. فيه كلام طويل الحقيقة وكثير في هذه المسألة، فهذه المسألة الحمد لله من حديث ومن أثر مجاهد الحمد لله تغني عن الإطالة في هذا الكلام فيه على الإطلاق، فإن الأمة قد عرفت التحديث والنقل والرواية قبل أن تصنف الكتب وقبل أن تعرف الأمة الأسانيد، وإنما كانوا يحدثون بالحديث. الأمة تتلقى هذا وتنقله وهو ثابت عندها، ثم لما حصلت الفتنة بعد ذلك قالوا: سموا لنا رجالكم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.